وقت العمل وعند النوم،
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ميزان القرآن والسنة هو ميزان النصر وميزان العزة وميزان الكرامة وميزان الجنة إن شاء الله والفلاح في الدنيا والآخرة. ما فيش حاجة تضمنهم غير القرآن والسنة. ربما تكون هناك مدارس أو أسباب أو وسائل أو جماعات تدينا بعض السعادة في الدنيا، لكن يستحيل تدينا في الآخرة. الشيء الوحيد اللي يقدر يجمع سعادتي الدنيا والآخرة هو القرآن والسنة أو منهج القرآن والسنة. عشان نعيش مع القرآن والسنة طبعا لازم نعود إلى علمائنا وضيوفنا الكرام. اليوم معنا نخبة متميزة ومحبوبة لكم أجمعين من الضيوف. نبدأ من اليمين من الأستاذ الدكتور محمود شعبان. مرحبا بيك.
أهلا وسهلا أستاذ، الله يكرمك.
دكتور محمود شعبان طبعا حبيبي وحبيبكم وأستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر، مرحبا بيك.
الله يرفع خبرك أستاذ.
بيشرفنا أيضا الأستاذ عمر زهران، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا
أستاذ عمر زهران، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية عن الجماعة الإسلامية، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا.
شرفنا أيضا المهندس سيد عبد سليمان، مرحبا بك يا باشمهندس.
اهلا وسهلا.
مهندس سيد عبد سليمان امين حزب العمل بالجيزه، مرحبا بحضرتك.
اهلا بك.
شرفنا ايضا الاستاذ علي اسماعيل المحامي بالنقد والدستوريه العليا، مرحبا بك.
اهلا بحضرتك دكتور، الله يكرمك.
وطبعا بنختم بالحلو كالعاده، والحلو عندنا الاستاذ نبيه الوحش المحامي بالنقد والدستوريه العليا.
ربنا يزكيك يا دكتور، ربنا يخليك.
مرحبا بيك. احنا بنحط كده دايما في الاخر عشان نحل بيك. الطبق الرئيسي في الاول عند الدكتور محمود شعبان دايما الواحد يبدا، والمشهيات مع بعض وبعدين بنختم بالحلو.
ربنا يخليك.
ربنا
يزكيك يا رب.
طبعا كالعاده بنبدا في دقيقة واحدة يا دكتور محمود عشان تسم السنة، يعني في اختصار نعيش مع القرآن والسنة. أنا عايز أعيش مع الحمد والشكر. إحنا في مشهد يحتاج الشكر بعد انتهاء اليومين من المرحلة الأولى أو انتهاء المرحلة الأولى في يومين من الانتخابات. الأمر يحتاج من كل المصريين الشكر، سواء الشكر ده بالسجود او بالدعاء او بالعمل او بغيره من وسائل الشكر، لكن ارى انها لحظة شكر. فان كنت معي ماشي، مختلفين نتفاهم. اذا كنت معي هتقول لنا كيف نعيش لحظة الشكر مع الله عز وجل ومع اهل الارض ان كان هناك من يستحق منا الشكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فمما لا شك فيه أن ما نحياه نعمة من الله عز وجل أنعم بها على مصر بعد أن كانت المخوفات أكثر من المؤكدات بالخير. عاشت مصر أسبوعا عصيبا قبل الانتخابات، من أول ما أزاح الله الظالمين وعلى رأسهم الطاغية الأكبر كانت قمة النعمة. بشرنا الله بذلك وأعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أنه حينما سيذهب الظالمين سينظر ماذا نفعل. ربنا قلت في لقاء سابق تحدث عن كل ما حدث في مصر، ثم أعلمنا أنه سينظر إلينا بعد ذلك. قال الله عز وجل: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. أهلك الله الظالمين، وقلنا ساعتها في طريقه سبحانه لاستخلاف الصالحين، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. والله وتالله وبالله ما كان أحد ولو أبعد الناس خيالا يتخيل أن ما حدث في مصر سيحدث، لكنه بتقدير الله وبجهد المجتهدين حدث. وظللنا في فترة محاربة مع النعمة، بعض أناس كانوا يحاولون أن يحولوا النعمة إلى نقمة، ولكن قلت قبل ذلك من سنن الله الكونية أنه سبحانه وتعالى إذا بدأ نعمة على قوم أتمها، وكانت هذه السنة الإلهية أصبر بها نفسي وأصبر بها إخواني. حدث أسبوع كامل الأسبوع الماضي اليوم السبت قبل الماضي إلى ما قبيل الانتخابات بساعات حدث مخوفات ومعوقات الانتخابات، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد الخير لهذه الأمة وخرجت مصر في عرس ديمقراطي عجيب. خرج الإسلاميون عن بكرة أبيهم ينتخبون أناسا يكونون عونا على عودة الشريعة الإسلامية قائدة لمصر مقننة لمصر. والله يا إخوتها رأيت الصغير والكبير، رأيت الصحيح والمريض، رأيت الرجل والمرأة، رأيت الكل يخرج يهتف بالإسلام، رأيت الآخرة في قمة الجلد، رأيت امرأة غير مسلمة في مصر تخطت 90 عاما، ورأيت امرأة أخرى تجلس على كرسي متحرك خرجت. قلت لن أقول أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، إنما أقول عندما جلد إن شاء الله رأيت خيرا كثيرا وأنتظر خيرا كثيرا في نتيجة الانتخابات، وأتوقع أن نسبة الإسلاميين على الأقل بين 70 و60، وإن شاء الله سنرى دستورا إسلاميا يحكمنا بشرع الله لا لنقهر الآخر وإنما لنري الدنيا عدل الإسلام وسماحته. ساعتها ومن الآن إلى أن يحدث هذا يستحق ربنا منا كل حمد وشكر، فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذنا أستاذ الدكتور محمود شعبان. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ننتقل للأستاذ عمر زهران ونشوف إزاي هو برؤيته يرى الشكر في هذه اللحظة وكيف نحققه.
الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربي أنعمت علينا فما وجدتنا شاكرين، وابتليتنا فما وجدتنا صابرين، فلا أنت رفعت عنا النعماء لقلة شكرنا، ولا أنت زدت لنا في البلاء لقلة صبرنا، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد كله، ولك الثناء كله، ولك الشكر كله. أبدأ حديثي بأن أزف تحية للشعب المصري الذي راهن الإسلاميون على عراقته وأصالته ونبله، على تدينه وولائه لدينه بالرغم مما تعرض له من تشويش ومحاولة لمسخ شخصية الإنسان والمواطن المصري المسلم. إلا أن الانتخابات في اليومين اليوم وأمس أثبتت عراقة هذا الشعب المصري وأصالته وتدينه وحبه لدينه وحبه لوطنه، فخرج الشعب المصري ليعبر عن شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الحرية التي كانت مسلوبة، ونعمة الإرادة التي كانت مسلوبة، ونعمة الكرامة التي كانت ممتهنة. فتحية إعزاز وكرامة وحب لهذا الشعب، وأزف تهنئة إلى كل النبلاء من هذا الشعب وعلى رأسهم الإسلاميين الذين راهنوا على عراقة هذا الشعب وأصالته وتدينه، فاختاروا الإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب في شهر مارس في الاستفتاء الدستوري، وراهننا نحن على ذلك، وراهن غيرنا على سجاجة الشعب المصري، وقال من صوت بلا صوت الواحد منا بعشرة أو بأكثر أو بأقل. رهن على أصالة الشعب المصري وكان عند حسن ظننا وزيادة، وراهن غيرنا على العكس فأثبت الشعب المصري حسن ظننا به. فتحية حب وتهنئة، تحية حب للشعب المصري وتهنئة لهؤلاء الذين يعني أرادوا الاستقرار والأمن للشعب المصري، وكان الخيار هو خيار الديمقراطية، هو خيار صندوق الانتخابات. ورسالة إلى الآخرين الذين ليس لهم وجودا إلا في مكاتبهم، الذين ليس لهم وجودا إلا في شاشات التلفاز، الذين ليس لهم وجود إلا في الصحف والمجلات والجرائد، الذين يعني كانوا لا يريدون لهذا الشعب الأمن والاستقرار، نقول لهم عودوا إلى عراقة شعبكم، عودوا إلى أصالة شعبكم، أحسنوا الظن بهذا الشعب. وبشرى ما حدث اليوم وأمس يعطينا بشرة بأن المرحلة الثانية والثالثة ستكون بإذن الله أحلى وأجمل وأفضل.
شكرا أستاذ عمر زهران، جزاك الله خيرا. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. شكر لله، وأيضا ثم شكر للشعب الواعي الصاحي المصري اللي أنا قلت عليه قبل كده أنه المصري ذكي ونبيه ومش هتضحك عليه. نشوف رأي المهندس سيد عبد سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. من كان في عمري كان لا يظن أن يعيش إلى هذا اليوم. عشنا القهر، سلب إرادة الشعب، الشعب الذي يعاني اقتصاديا ومعيشيا بصورة غير مسبوقة، ولكن هذا الشعب العظيم يتميز بالصبر بالصبر بالصبر. وحين فاض به وقام بعض من شبابه بالدعوة إلى تظاهرة في 25 يناير وأرادوا أن يبطشوا بهم، هب هذا الشعب وأطاح بالطغاة. أثبت الشعب نفسه بصورة نظيفة شهد لها العالم كله. وهب الشعب هبة أخرى في 19 مارس حينما طرح الاستفتاء وأراد الشعب الاستقرار وأراد تحديد هويته وتحديد خط سيره وأراد أن يسترجع إرادته المسلوبة بشكل سلمي بالرغم من كل الادعاءات والمزايدات التي وجدت في كل القنوات وفي كل الصحافة وكل المأجورين وكل المغرضين وكل الحاقدين على هذا الشعب. أثبت الشعب نفسه بهبته. المرحلة الأولى من الانتخاب أرجو ألا يدعي أحد حتى بما فيها الإسلاميين أننا من أخرجنا هذا الشعب. هذا الشعب لابد أن نوقن أن له وعي جماعي. وقت المكنة بينطلق، العبور اللي بيعبره الشعب في هذه اللحظة هو أن يمسك إرادته بنفسه، إرادته السياسية، كي يصيغ حياته بنفسه. وهذا هو ما حدث. ضرب مثال عظيم الشعب من كل الطوائف. وبقول الشعب من ذهبوا إلى صناديق الانتخابات، أبناء الشعب من القوات المسلحة، أبناء الشعب من الشرطة، أبناء الشعب من القضاء، نظهر حضاري رائع يقول في الشعب المصري: أنا شعب أصيل. فالشكر للشعب المصري.
شكرا جزيلا مهندس سيد عبد السليمان. الشكر لله ثم للشعب المصري. ننتقل للأستاذ علي إسماعيل. لازم نلتزم بالوقت، أنا بخاف من المحامين، يعني المحامي ما بيصدق
لا بقى في المرافعة اللي فيها فلوس
وانت زين جنب بقى فيها
فلوس.
لا عدل عدل هنعمل ثورة.
ثورة الثانية ولا ثورة
الأولى على المحامين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والحمد أحق ما عبد هو الله سبحانه وتعالى. أولا يعني أذكر من تمام النعمة أن يذكر الإنسان نعم الله تبارك وتعالى عليه. ماذا قال نبي الله يوسف عندما مكن الله له؟ قال: ربي أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال ربنا تبارك وتعالى عن المستضعفين بعد أن مكن لهم كما ذكر ذلك في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض، وسبق هذا بآيات قول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا يسعني إلا أن في هذه العرس وفي هذه الأيام الطيبة إلا أن أتقدم للشباب الذين ضحوا، الذين نحسبهم عند الله تبارك وتعالى من الشهداء، أن نترحم عليهم وأن نسأل الله لهم الفردوس الأعلى وأن يرزقنا وإياهم رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأتمنى لمصاد الثورة الحقيقيين، أتمنى لهم الشفاء العاجل من كل ما فيه من آلام وأوجاع. وأيضا لا يفوتوني في هذه الليلة الطيبة أن أدعو جميعا تدعون معي بالشفاء العاجل لفضيلة الشيخ أبي إسحاق، يعني شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما. كما أتوجه أيضا بالدعاء بالشفاء لفضيلة الشيخ محمد حسان، شفاء عاجلا غير آجل، وأن يرده وأن يردهم جميعا، أن يردهما للدعوة ولأبناء مصر. ونهيئ أنفسنا في المحافظات التي ستأتي للمرحلة الثانية بأننا نستقبل عرس المرحلة الأولى وأن ينتقل إلينا في المرحلة الثانية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم على مصر الخير والأمن والأمان.
شكرا أستاذ علي إسماعيل، جزاك الله خيرا. وبنكرر تأمننا على الدعاء لمشايخنا، وإحنا دعينا اليوم قبل كده أكثر من مرة، ويعني نسعد بالمزيد إن شاء الله. نختم مع الأستاذ نبيه الوحش ولحظة الشكر.
أولا الشكر مقدمه لله سبحانه وتعالى، الشكر للحزب الكنبة والحزب الصامت، الشكر للناخب المصري اللي أثبت أنه أعظم من أي مرشح ومن أي سياسي. أنا في تقديري الناخب المصري في اليومين اللي فاتوا أثبت أنه هو أعظم من أي سياسي بيظهر على الفضائيات، ومن أي مرشح بيقدم أي برنامج، لأنه لولا هذا الناخب ما كان هذا العرس الجميل الذي نسعد به جميعا. ولذلك بالنيابة عن نفسي وبالأصالة عن جميع أطياف الشعب المصري بتوجه إليهم بأن احنا الشكر يكون بالعمل، الشكر يكون بعدم زعزعة الأمن القومي، الشكر يكون بالاستقرار. اللي يحب هذا البلد يهدأ حتى تتم المراحل الانتخابية الأولى والثانية على خير.
جزاك الله خيرا. شكرا شكرا نبيه الوحش. دكتور محمود، عاوزين نبدأ بنقطة مهمة. مقابلة الشكر شكرنا باللسان وقد فعلتم جميعا، جزاكم الله خير، لكن هذا الشعب اللي تعب كثيرا ودفع ضريبة اقتصادية ونفسية وصحية وأمنية خلال سنوات طويلة ثم خلال الثورة، وخرج يختار ناس، سواء اللي تم اختيارهم دول اسلاميين او غيره، فهناك مسؤولية. عاوزين نقف عند المسؤولية في ميزان القرآن والسنة. احنا كلنا حفظنا جملة خزي وندامة، خزي وندامة. فتخيل هذا المرشح اللي ربما يعلن نجاحه هذه الليلة، واهله هيفرحوا وهيضربوا نار وهيعملوا ويزغرطوا ويعملوا حاجات توافقوا انتوا عليها وحاجات تحذروا منها. تخيل هذا المرشح الناجح يجي يقابل ربنا يوم الجنة، يوم في الاخرة، يوم القيامة، ويبقى خزيان وندمان على هذا اليوم وهذه السنة وهذه الدورة الانتخابية وهذا المجلس اللي كان وبال عليه. لحظة واردة، ووارد العكس، ان تبقى هذا العضو يلاقي نفسه كل خدمة عملها دخل في الدستور اضاف جملة مضروبة في 85 مليون يمكن تؤثر في دول اخرى تخدم الكم المليار وشوية مصري مسلم. اذا احنا قدام احتمالين في ميزان القرآن والسنة، ان تكون خزي وندامة وان تكون فرحة وسعادة عند الله عز وجل. لكن على كل حال في الاخر هذا الناجح سواء هينجح اليوم او ينجح مع انتخابات الاعادة او هيعلن عنه في نهاية المرحلة الثالثة، هو امام مسؤولية، سواء كان من الاسلاميين او من الليبراليين او حتى لو كان مش مسلم، هو في الاخر امام مسؤولية. عبر لنا عن المسؤولية في ضوء القرآن والسنة، كيف يتحملها؟ بتقول له ايها الناجح هذه مسؤولياتك، اتق الله فيها وافعلها، وهي واحد اثنين ثلاثة كده. نورنا.
بسم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، سأتوقف عند آية مكررة كثيرا لكن أريد أن أوفق في شرحها. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية دي من سورة إبراهيم، وأتت بعد أو عند الحديث عن سيدنا موسى عليه السلام. الآية دي من سورة إبراهيم الذي يدعي اليهود الانتساب إليه ويدعي النصارى الانتساب إليه، فرد الله عليهم وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الشكر تعقبه الزيادة، والكفر يعقبه العذاب. هذا الذي حدث في مصر إلى أن وصلنا إلى الأمس واليوم قمة النعمة. قضية المسؤولية التي يتكلم فيها الدكتور عاطف ما كانت الآن ولا بعد النجاح، إنما عند الترشح. قلت لفضيلتك قبل كده إن أنا عملت رابطة أهل الحل والعقد للاتفاق على المرشحين الإسلاميين، وعملنا مؤتمرات. كنت في كل مؤتمر حاشد أوقف أهل القائمة والمرشحين الفردي اللذين اتفقنا عليهم، ويقسمون اليمين أمام الله وأمام الناس أنهم ما دخلوا هذا المجلس لمصلحة شخصية، وإنما لله أولا ثم لمصلحة مصر ثانية ثم قبل كل ذلك لتطبيق الشريعة الإسلامية. وكنت أفعل ذلك لأنني ومن معي من الأشياخ دللنا الناس عليهم لأخلع الرفقة من عنقي ولأضعها في عنقهم. هؤلاء لو أساءوا دون أن يقسموا الأيمان أمام الله وأمام الخلق سأسأل أنا عنهم، فأجعل القسم أمام الناس لأخلع الرفقة من عنقي ولأضعها في أعناقهم، ليعلموا أنهم ما دخلوا إلا من أجل الشريعة الإسلامية. وهنا موطن شكر النعمة، نعمة الحرية التي أنعم الله علينا بها، نشكرها بأن نصرف البلاد والعباد إلى عبادة رب العباد عن طريق تحكيم الشريعة الإسلامية في خلق الله عز وجل. فمن دخل المجلس لغير هذا الهدف، لشخصه أو لذاته أو لمصلحته، فليس منا ولسنا منه في قبيل ولا دبير. شكر النعمة يبدأ بأن يتضح هدفك بأنك تريد تحكيم شرع الله الذي نحي قرابة 90 عاما عن أهل الإسلام بفعل فاعل، 90 عاما من الفساد بسبب تنحية الشريعة الإسلامية. ولذلك نحن الإسلاميون طالبنا أن تكون الحصانة لعضو مجلس الشعب داخل المجلس فقط وليس خارجه، حتى ننحي من دخل المجلس من أجل مصلحة شخصية أو تمرير أمور تخصه لا يمررها إلا حصانته. فطالبنا أن تكون الحصانة داخل المجلس ليقول ما يرضي الله في مصلحة الوطن دون خوف من أحد. هذه الرفقة إن خان الإسلاميون العهد ولم يطالبوا بالشريعة فبئس الخلق هم. من دخل المجلس من أجل مصلحة شخصية ولم يعلي مصلحة الوطن ومطلب الشرع على مطلبه ومطلب فئاته فقد خان الله ورسوله. وهناك مسؤولية في رقابنا نحن الناخبين، فإن من اخترناه من أجل قرابة على حساب الأفضل والأصلح والأنفع الذي يطالب بالشريعة الإسلامية، ومن انتخبناه خرج وحارب الشريعة الإسلامية، فإن انتخابنا له يكون شهادة زور، وشهادة الزور على أول طريق جهنم. في الصحيحين أن سيد الثقلين قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور والعمل به، وما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فشكر النعمة أن تبحث أيها المرشح عن الشريعة الإسلامية وتسعى لها، وكفر النعمة أن تعلو مصلحتك الشخصية على مصلحة بلدك وعلى مطلب دينك وعلى مطلب قال الله وقال رسوله وعلى شرع الله. فلن يشكر الله من بحث عن نفسه ونحى شرع ربه عن خلق الله عز وجل.
فيا كل الموحدين ويا كل من ترشحتم ونجحتم نستحلفكم بالله أن تعملوا لله ثم لمصلحة بلدكم ثم لإعادة الشريعة، نحن وقفنا خلفكم للحصول على أغلبية في البرلمان، لا لسحق الأقلية وإنما لنري الدنيا بأسرها عدالة الإسلام وسماحته، حينما نحكم الخلق بشرع الخالق ساعتها سيغبطنا الشرق والغرب ويحمدنا شعبنا بعد رضا الله عنا ونحيي البلاد في خير بقدرة الله عز وجل.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذنا الدكتور محمود شعبان، كلام طيب ونتمنى أنه يتحقق ويتحول إلى واقع. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد أبو زيد الفقي.
أهلا دكتور عاطف.
المرشح المحتمل.
مصمم.
ربنا يبارك فيك.
عقبال انتخابات رئاسة الجمهورية.
إن شاء الله وتبقى زي العرس والفرح اللي حصل ده.
وكلنا وراك. إحنا بنتكلم يا دكتور بنتكلم على يعني إحنا الآن في موسم الزراعة لسه.
أيوة نعم.
أو التجهيز. أيوة. لكن هننتقل للجهاد الأكبر إن صدق التعبير يعني الصح. أيوة. وهي المسؤولية تحت قبة البرلمان.
أيوة نعم.
مسؤولية الإسلاميين وغيرهم ممن سعى الناس وبذلوا المال والوقت عشان يوصلوا للجان ووقفوا على رجليهم، واللي اتزق اتزق واللي تعب تعب واللي اتأخر اتأخر. فهؤلاء المصريين خرجوا وأدوا دورهم بشكل طيب، يبقى الدور على من يعني سيوفقون ويحصلوا على مقاعد داخل البرلمان. بنقول لهم احذروا من الآن من مرحلة الخزي والندامة أو مرحلة النجاح والتوفيق والشكر عند الله عز وجل. تقول لهم إيه عشان هذه المسؤولية وهذه الأمانة تتحقق ونقدم نموذج جيد يخدم الأمة في هذه المرحلة؟
هو حضرتك بعد ما بحيي كل السادة الضيوف الكرام، الحقيقة يعني زي ما تقول انا خايف من الايام اللي جاية بعد ما يعلن فوز، يعني قبل الانتخابات وهناك توقع بنسبة كانت عند العلمانيين والليبراليين بنسبة كبيرة ان الانتخابات هتفسد ومش هتتم. حصل عند هؤلاء الناس نوع من الجنان أطاح بعقولهم وبشرفهم وبكرامتهم، فلما النتيجة تعلن على مستوى الجمهورية ربما وده نأمله إن شاء الله إن التيار الإسلامي يبقى هو الأول والمهيمن على البرلمان، هنا سوف تقوم قيامة أولئك العلمانيين والليبراليين ومن يساندونهم في الغرب والشرق، ودي الحقيقة معبر خطير جدا نستنى الأول لما نعبره وبعدين نبقى نأمل ونوجه ونطلب من إخواننا في البرلمان. يعني إحنا داخلين على طريق أوله الحمد لله تم بخير، أسأل الله أن يكون وسطه ونهايته خير بإذن الله تعالى. إنما أنا كنت بتكلم عشان أبلغ سيادتك إنجازين حصلوا لقناة الحافظ من خلال المناقشات اللي احنا كنا بنعملها. الانجاز الاول لما اتكلمنا في النقاب وقلنا وانا قلت يجب يعني لا يجب عدم رؤية القاضي او وكيل النيابة او معاون النيابة لوجه المنقبة احتراما لمشاعره. الحقيقة اللجنة العليا للانتخابات خدت بهذا الكلام حرفيا. واحدة علمانية النهاردة بتسأل رئيس اللجنة بتقول له دلوقتي فيه ناس منقبات يعني ده بقى الطي الموجود في مصر، فهتعملوا معهم ايه ممكن يزوروا الانتخابات؟ قال لها احنا هنجيب موظفة في كل لجنة. انا نبهت على القاضي عنده موظفة يا اما يجيب واحدة من اللي دخل على الانتخابات، واخد بال حضرتك؟ يا اما يجيب واحدة من اللي برا المنتخبة وهي تشوف له وجه النساء احتراما لمشاعرهن. خلي بالك التعبير ده طلع من قناة الحافظ، وكان ساعتها بعض الاخوة من الاخوان والسلفيين بيقولوا ما احنا ممكن نفوت شوية في سبيل الحصول على بعض الاصوات، انما انا قلت لهم باصرار شديد قلت لهم انا مش دعوة بالفرض والسنة، انما باصرار شديد لابد من ان عدم جرح مشاعر منقبة. رئيس ايضا لجنة الانتخابات اصدر قرار بان الدورة الثانية والثالثة هيبقى في اوامر بوجود موظفة للنظر في وجه المنقبة والنظر في البطاقة. وده الحقيقة انجاز خاص بقناة الحافظ. الانجاز الثاني صدر حكم ببراءة امين شرطة من محكمة الجنايات القاهرة قتل بلطجيا في قسم الزاوية الحمراء وهو يحاول الاعتداء على القسم. الحكم صدر النهارده. حيثيات الحكم: قسم الشرطة منشأة عامة لا يجوز الاعتداء عليها، وعلى من يحرسها ان يقوم بالدفاع عنها بشتى الوسائل ومنها اطلاق الرصاص الحي على المهاجم وقتله. اعتبر حضرتك ده ايضا نفس الكلام اللي انا قلته بالحرف في قناة الحافظ، وطبعا الاستاذ نبيه معانا، نبيه الوحد، وهسأله بقى عن اللي جاي فيه ان شاء الله يوم الجمعة دعوة للاحتشاد في ميدان العباسية للرد على السفلة والمجرمين ومن يهين القوات المسلحة والتضامن والتضافر مع القوات المسلحة. وبصرف النظر عن بعض الجهات اللي بتدعو لهذا، انما في توافق من الشعب المصري كله ان يبقى موجود في ميدان التحرير عشان يرد على ما يحدث في ميدان العباسية، عشان يرد على ما يحدث في ميدان التحرير.
احنا هنروح لهم العباسية ونروح لهم التحرير وننكد عليهم في التحرير
ان شاء الله. اللي بس عاوز اسأل الاستاذ نبيه لانه طبعا يعني عالم ضليح في القانون،
ربنا يخليك،
اللي انا عاوز ارفع قضايا على اللي بيسبوا القوات المسلحة، رغم بقول لك المجلس العسكري ده مش بيخلوا باله مني خالص ولا عامل حسابي في اي حاجة.
فالمرشح المحتمل
انما انا خايف على مصر ولا هممني الجماعة العسكريين دول خالص.
تمام.
انا خايف على مصر وبعتبرهم هم، انا قلت هم عذرية مصر او هم شرف مصر. فدلوقتي عاوزين يا استاذ نبيل، وانت ليك باع طويل في التعامل مع الساقطات،
وانا ده اعتبره انا اعتبره تكليف يا دكتور.
ايوه
اعتبره ده تكليف ليا، وان شاء الله هتشوف حاجات جميلة جدا.
ايوه يعني دلوقتي في امريكا بياخد 3 سنين سجن اللي يخطأ في القوات المسلحة، في لندن 5 سنين،
وعندنا قانون عقوبات بيرصد عقوبة برضو للي يتطاول على المكلف بخدمة عامة او الموظف العام او المسؤول.
القوات المسلحة دلوقتي بعد ما اعلنت حد نهائي لتسليم السلطة، لا يجب من ولد مرتزق او مثلي او عاوز الحرية تبقى حرية علياء مجدة او عاوز الحاجات دي، لا يجب ان يتطاول على هؤلاء الذين عبروا قناة السويس وسجلوا لنا اخر نصر للمسلمين على اليهود. الى الان مفيش نصر اخر. فانا بحيي كفاح الافغان وبحيي كفاح العراقيين وبحيي كفاح المسلمين في كل مكان. فاضل نقطة اخيرة، الناس اللي في ميدان التحرير دول مش معناها ان احنا بننكر فضل ميدان التحرير في ايام الثورة الاولى. لا شك ان الفرح اللي موجود النهاردة، الديمقراطية اللي موجود النهاردة، كان سببها ثورة 25 يناير. وسببها تحرر الشعب من الخوف، وده تحية لازم نحن رؤوسنا لهؤلاء الثوار العظام. اما الحرمية والنصابين والبلطجية وعملاء المخابرات الامريكية والاسرائيلية فيجب ان يجتثوا من فوق الارض ولا يبقى لهم من قرار. ده كل اللي عندي، واسأل الله تبارك وتعالى ان قناة الحافظ تسجل في كل وقت تنوير. لان يا دكتور عاطف، العلماء المنافقين اللي حاولوا يجاملوا الشباب المتطرف في ميدان التحرير، وبعضهم بقى يبكي لغاية روحه ما كانت هتطلع، هؤلاء المنافقون يمشون خلف الجماهير. قادة التنوير في العالم من ايام سيدنا رسول الله لغاية دلوقت بيمشي قدام الجماهير، بيمسك فانوس وينور للجماهير، ما بيمشيش وراهم. انما لما كل واحد يروح، والشهداء ومش الشهداء، ويعظم في هؤلاء المنحرفين ويهيج على الدولة ويخربها، يعني انا ما زلت بتحسر ومندهش على بيان الازهر اللي طلع الجيش غلطان والشرطة واتهمهم بضرب النار. وتاني يوم طلع واحد من الجماعة اللي في الميدان وقال يا جماعة لا الشرطة ضربتنا ولا الجيش ضربنا، اللي ضربنا فئة كانت تضرب الجيش وتضربنا في وقت واحد. يعني احنا مش عاوزين نمشي مع هؤلاء الشباب، ما نمشيش وراهم اطلاقا، احنا نمشي قدامهم ونقول لهم الحق يعجبهم ولا ما يعجبهمش. يعني انا لا يمكن اخلي واحد عاوز يخرب مصر ويسب جيشها ويخون في داخليتها ويشد الملابس الداخلية لنسائها في الميدان ويعمل المنكرات والهيجان الجنسي اللي حصل وكله متصور، وبعدين يجوا العلماء يمشوا وراه وكل عالم ينزل الميدان عشان يمسح وشه في الميدان وياخد سمعة من الميدان. دي ليست اخلاق علماء.
شكرا يا دكتور محمد.
العالم يقول الحق حتى لو خسر الناس جميعا.
جزاك الله خير
يا دكتور محمد
والاستاذ نبيه، وبحيي الدكتور.
انا هفضل لك مفاجاه بس خليك معانا لتثبت لك وتاكد لك انه ميدان التحرير يوم 25 غير ميدان التحرير يوم 19/11
ان شاء الله.
خليك معانا مفاجاه جميله هتعجبك.
طيب حاضر انا معاكم على طول. وبعدين بقول الدكتور محمود شعبان اقسم وانا مصدقه ولا اشك فيه ان كان في ناس راحوا ضربوا المعتصمين عشان يهيجوهم على الشرطه ولما هاجوا على بعض في طرف ثالث ضرب الطرفين.
تمام تمام تمام.
يعني مش معقول الكلام ده يا اخواننا يحصل، وبعدين علماءنا ينزلوا الميدان عشان ينفقوا الجماهير. نفاق العوام اخطر على الوطن من نفاق الحكام.
لا ما دي دموعهم كانت دموع عاملين رز.
ايوه
شكرا يا دكتور محمد. طيب في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عاصم؟
اتفضلي. الله يكرمك.
بحييك وبحيي ضيوفك الكرام وعلى راسهم طبعا شيخنا محمود شعبان والاستاذ نبيه الوحشي. يعني ربنا يجعل
ربنا الوحشي يعني اختي ربنا يعزك
يعني في حضورنا لما بنسمعه بصراحه يعني
ربنا يعزك يا
بنت. هو يعني بياخد حقنا من اللي احنا بنسمعه على الفضائيات وما نعرفش نرد عليهم وهو بيرد الردود اللي احنا نفسنا نردها.
ربنا يخليك
يا استاذ نبيه ويجعلك كده دايما وحش كده في قلوب على
قلوب ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يخليك يا
اختي وربنا يعزك دايما. وطبعا انا بتصل الاتصال دوت علشان اهني الامه المصريين عامه والأمة الإسلامية خاصة على الخروج المشرف يا مسلمين اللي انتوا فعلا رفعتوا فيه راية الإسلام عالية اللي كان دايما العلمانيين طول الفترة اللي فاتت ديت وهم دايما ضامنين وربنا سبحانه وتعالى أملى لهم بأن هم هينتصروا وأن هم أقنعوا المسلمين بأن العلمانيين هي أو العلمانية هي الحل. ولله الحمد ولله الحمد والمنة شفنا أن الإسلاميين والله والعوالي من الناس واللي ما بيعرفوش يقروا بيكتبوا انا في السماء راي العين وهم رايحين يرشحوا الاسلاميين عن قناعه مش زي ما قال من شويه المنافق اللي اسمه مجد الجلاد اللي جه مع خير رمضان حسبنا الله ونعم الوكيل فيه هو الخير رمضان ولميس الحجيجي وعادل حموده الاربعه اجتمعوا على رجل على قلب رجل واحد ضد الاسلام. هم مش ضد شخص يا استاذ عاطف، هم ضد الاسلام وضد الاسلاميين. هم مش بيحاربوا شخص بعينه، هم بيحاربوا الاسلام. تظهر لنا لميس الحديد الظهر وهي بتحارب حزب النور ابو قالتها صراحه حزب النور. جه بعد كده خليل رمضان جاب فيديو معرفش جاب الفيديو ده منين الله اعلم وجاب واحد مرب دقنه من حزب النور وهو بيحاول يقنع الناس ان هو يرشح حزب النور ويقول عليه انت مرب دقنك شكلك تخور. بعدها جه مجد الجلاد من شويه هو وخير رمضان وعادل حموده وهو بيتكلم عن الدكتور محمد البلتاجي دكتور محمد البلتاجي وهو بيشبهه بصفوه الشريف يقول له يقول لنا ارجعوا على تويتر وارجعوا على نفس الحرف اللي هو كلمها مع لميس الحديدي وهو بيشبه دكتور محمد البلتاجي بهذا الفاسق اللي اسمه صفوه الشريف. احنا بنطالبك يا استاذ نبيه ان انت تدفع لنا دعوه على مجد الجلاد ان هو بيشبه الدكتور محمد البلتاجي بمجرم. دوت اظن ده كذب وقصف علنا. نمره واحد. نمره اثنين برضه بنطالبك يا استاذ بسيط انك ترفع لنا دعوه على مجد الجلال ان هو بيتكلم او كل القنوات وكل السي بي سي ان هي بتتكلم على المسلمين ان هم بيروحوا ينتخبوا تحت ان احنا يعني بنخضع لدعايه الحريه والعداله او النور او لاخره ساعه الانتخابات على اساس ان احنا مغيبين او على اساس ان احنا ما عندناش عقول. لا احنا الحمد لله رب العالمين قلوبنا متعلقه بالله. واقسم بالله انا نويتها لله سبحانه وتعالى وقلت له يا رب لو هسافر من محافظه لمحافظه على رجلي نصرة لدينك والله لا هعملها. ولو هقف مش ساعه ولا ساعتين لو هقف اسبوع على رجلي نصرة لدينك هعملها. وفضلت والله العظيم يا دكتور عاطف ان الطابور الطويل اللي انا كنت واقفه دي كله من النساء كلهم برضو نفس النية ولله الحمد. وانا بقول لك يا مجدي يا جبار انت وخير رمضان وعادل حمودة ابشروا بكل ما هو يسوعكم باذن الرحمن الرحيم وبيقين في الله سبحانه وتعالى ان القيارات الاسلامية هتكتسح البرلمان وده بفضل من الله ومنا. وابشروا بكل ما هو يسوعكم. وبعد اذنك يا دكتور عاصف جوزي عايز يكلم حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك
النخبه الجميله اللي مع حضرتك كلهم. انا بس اذا اتكلم في الموضوع مختلف شويه بس عن الميدان. انا بس شايف المشاحنات زادت بين الائمه بتوعنا اللي احنا بنحبهم كلهم وبنذلهم كلهم. طبعا ما حدش يقدر يختلف على الشيخ محمد حسان الشيخ ابو اسحاق الحويني العلماء بتوعنا الاجلاء. وطبعا ربنا يوفق الدكتور حازم صلاح في الانتخابات الرئاسيه باذن الله. بس في كده في مشاحنه بينه وبين خالد عبد الله. بنحب خالد عبد الله وبنحب صلاح ابو اسماعيل وبنحب المشايخ بتوعنا. ارجو ان تبقى دي مبادره من عندك انت لانك انت بتطلع دايما المبادرات الكويسه يا استاذ عاطف انك تجمع شمل الناس دي كلها. احنا المفروض ان احنا نجمع شمل الناس دي كلها شمل المسلمين والاسلاميين كلهم على كلمه واحده
ان شاء الله. ان شاء الله
ولا الائمه اللي قاعدين مع حضرتك ولا الائمه كلهم المحاربه الاسلام للاسف
الشديد. حاضر ان شاء الله يعني هتجد خير ان شاء الله. وكان معانا الدكتور سعيد عبد العظيم قبل ساعه ونصف والراجل وعدنا خير بانه يعني سيسعى من خلال الهيئه الشرعيه وغيرها لازاله هذه.
انا عايز بس قبل
طب ناخد اتصال اسجل في اتصال بس اخير معانا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ عصر.
مرحبا بحضرتك وهنيئا لمصر رغم أنف الحاقدين لأن حضرتك أنا تابعت القنوات الفضائية والقنوات الحكومية والقنوات الفضائية واللي في القناة اللي جايبة على التحرير مباشرة. أنا لما قارنت بين القنوات اللي جايبة فرز الانتخابات والناس اللي في التحرير قلت الحمد لله مصر عدت طريق الخير بإذن الله جل وعلا. وبإذن الله أنا بدعو كل محافظات المرحلة الثانية وبإذن الله احنا عندنا مؤتمر انتخابي في صان الحجر ومن خلال منبر قناة الحافظ بدعو كل محافظات المرحلة الثانية بما فيهم محافظتي محافظة الشرقية تخرجوا عن بكرة أبيكم للانتخابات. اخرجوا لان دي مستقبل مصر. اخرجوا لان ده مستقبل مصر. وباذن الله انا برسل تحياتي للاستاذ الدكتور نبيه الوحش اللي منور مع حضرتك الشاشة وبرسل تحياتي ايضا للدكتور محمود شعبان وباقي الضيوف الكرام وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. يعني واضح ما شاء الله ان انت استاذ نبيه بيت محامي الشعب. والدكتور محمود شيخها شيخ الشعب يعني. فنتمنى يعني ربنا يبارك فيكم. وبعد كده مش هجيبكم معايا تاني عشان انتوا بتاكلوا الجو.
انت هتعمل زي حسن مبارك كان بيغرب الجندوري.
احنا بنسعد بيكم ونتمسح فيكم يعني.
ربنا يخليك. ده تواضع منك يا دكتور.
ربنا يبارك فيك. ننتقل للاستاذ عمر زهران.
انا ليا تعليق على حاجه بس في نص دقيقه يا دكتور.
نص دقيقه.
طيب صدقا اتصال الناس وتعليقهم على كلام استاذنا الاستاذ نبيه الوحش بالاعجاب دليل على شيء ما حدش التفت اليه انه قال بفطرته ما امتلأت به فطر المصريين على مدار 30 سنه يا دكتور عاطف. اعلامنا لا يمثلنا 30 سنة تفتح التلفزيون تحس ان الناس دي مش مصر والناس دي ما بتتكلمش عن مصر. الناس دي بتتكلم عن بلد غير البلد. فلما يجي واحد زي الاستاذ نبيه الوحش مع احترام لحضرته بيتكلم مش بلغة بفطرة اللي في قلبه بيقوله اللي في قلبه ده
هو اللي في قلب كل المصريين. فالناس سعيدة ان اول مرة تفتح تلفزيون وجهاز اعلامي تلاقي واحد بيتكلم باللي جواه. احنا عشنا 30 و40 و50 سنة حاسين الناس اللي بتطلع في التلفزيون دي من كوكب غير الكوكب بتاعه.
شكرا دكتور محمود. نفس الكلام مردود ليه.
وربنا يذكرنا يا
دكتور. انا برد الكلام
والله
وانا بذكى الله.
ربنا يبارك.
وطبعا هو صح. انا لسه كنت بقول له قبل الحلقة.
قلت لي انت من هنا.
من هنا. التردد.
واصل
تردد بتاع
الارسال
واصل الارسال نبي الوحش هو مضبوط على الريسيفر بتاع قلب الشعب.
ربنا يخليك.
طيب نعود للاستاذ عمر زهران واحنا بنتكلم على مسؤوليتنا جميعا تجاه ما يحدث. احنا داخلين على المرحلة الثانية اتكلمنا على انه مسؤولية النواب هتزيد وانه النائب هيطلع عينيه مش هينام. مش هو بس ده هو من خلفه. اذا نجح مجموعة من حزب النور لازم يشحططوا كل السلفين وراهم عشان ينجحوا ويخدموا الشعب. لا ينجح من الحرية والعدالة هيجر كل الاخوان ورا منه وحبايبهم ويشتغلوا لخدمة الشعب. عاوزين نقدم نموذج جيد لكن ايضا عاوزين نكون اكثر صبرا في مشاحنات زي الاخت اللي بتتصل وبتقول خير رمضان ولميس وغيرهم وهم هيزيدوا ما تطلع النتائج بكرة هيطلع في ناس تحترق بالغيرة وبنار الغيرة لكن احنا مسؤوليتنا الهدوء ونفضل نرد عليهم اعلاميا مش هنسكت لكن عاوزين نقول للمحافظات التسع اللي جايين في القائمة التانية عليكم مسؤولية خاصة هنشوف النسبة اللي تطلع في الدورة في المرحلة الاولى
عاوزين اكتر
ولازم تزيد في المرحلة التانية ونعمل جهد توعوي اكتر ازاي تحمس الاهل المرحلة الثانية كونوا رجالا اكثر من المرحلة الاولى كونوا وطنيين اكثر من المحاول الاخوات المنتخبات يطلعوا بنسبة اكثر من المرحلة الاولى حتى النصارى عايزين يروحوا احسن برضو من المرحلة الاولى لانه احنا ممكن يكون في نصارى كتير عندهم حس وطني بيروحوا يختاروا اسلامي وانا اظن ذلك لانه هم يعلموا انه احيانا هيحطوا صوته في حتة ربما ما تجيبش فبيحط يقول لك انا اختار ده لعله الافضل ليه. نحسن الظن على كل حالة دكتور محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتكلم في الموضوع اللي طرحه الاستاذ عاطف في تعقيبين على المكالمة بتاعت دكتورنا الدكتور ابو زيد بخصوص النقاب. حصل موقف من خلال الرصد للمواقف في اللجان الانتخابية موقف لقاضي في الغردقة اصر ان هو يكشف عن وجه اخت منتخبة والاخت رفضت قالوا له طب يعني نجيب واحدة ست تشوف وشها فهو رفض وقال انا رئيس اللجنة وانا اللي اشوف ايه وشها يعني وأوقف تصويت الأخوات المنتقبات إلا أن تكشف عن وجهها وهو اللي يشوف إيه وجهها بنفسه. وقفت العملية في اللجنة الانتخابية فترة زمنية بسيطة وتم تدارك الأمر وسمحوا بإيه بأن ترى وجه الأخت امرأة. ده التعقيب الأولاني بالنسبة لمسألة النقاب.
يعني هنا يا أخو عمر برضو حكمتنا
كل معالجة
الأمر لا يعني أقصد إذا حدث هذا الموقف في أي لجنة مش عاوزين الاخوة يحتدوا لانه اذا احتدوا بيعند والراجل مع صاحب سلطة انما بالرفق والليل
احنا حضرتك قلنا ان الاخوة ساهموا في احتواء الموقف
اكوية ما نقصد بنقول درس يبقى دايما
ومش في اللجنة دي فقط اي مشكلة يعني الاسلاميين على وجه الخصوص بيسعوا لانجاح العملية الانتخابية بغض النظر ان الشعب احنا بنثق في الشعب المصري وان هيعطي صوته للاسلام والدين وهيعطي صوته لشريعة ودينه ولكن الاخوة واقفين في اللجان لاحتواء اي مشكلة بروح الود والعطف اللي هي سمة اساسية في الشعب المصري. الموقف الثاني بخصوص موضوع العلماء اللي نزلوا ميدان التحرير عشان ينافقوا ايه احنا عشان خاطر نحتوي المشكلة اللي حاصلة حاليا بين بعض العلماء وبين بعض لا ينبغي ان احنا ايه نتهم علماءنا ومشايخنا
في مسألة عديها انت كمان بقى كنت عديها هو يعديها وانت تعديها
احنا نحسن الظن ببعضنا ولاني لا نشارك العلمانيين في هدم القامات العلمية لمشايخنا.
تمام.
الإعلام في الماضي والسابق عبر المسرحيات عبر المسلسلات عبر الأفلام كان يعرض شيخ الأزهر مدرس اللغة العربية في صورة تثير التهكم والسخرية والاستهزاء في كل البرامج الإعلامية للتلفزيون المصري.
شيخ الأزهر تقصد خريج الأزهر؟
خريج
الأزهر.
أشياخ الأزهر. لا لا أشياخ الأزهر. الأزهريين يعني لما يجيبهم في مسرحية أو مسلسل أو فيلم كان بيتعمد أن يسقط هذه الشخصية ويسقط هيبتها في الشعب المصري، فلا نريد نحن أن نكمل هذا المسلسل.
تمام.
فالاحترام والتقدير لمشايخنا.
ننتقل للمسؤولية.
المسؤولية يعني أنا بيهجم على ذهني قول الله ثلاث آيات، الآية الكريمة في سورة الفجر بعدما ذكر الله عز وجل في آيات مختصرة قصص ثلاث أقوال، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، وهذا الكلام للمرشحين وللشعب أيضا. الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد، يعني ثلاث أقوام في آيات قصيرة مختصرة بليغة. والدرس المستفاد للشعب المصري وللمرشحين ولنا جميعا إن ربك لبالمرصاد، الله سبحانه وتعالى فعل بهؤلاء لماذا يعني دمرهم وأهلكهم، لأنهم حاربوا رسل الله عز وجل وحاربوا شرع الله سبحانه وتعالى وطغوا وتجبروا وظلموا شعوبهم، فكانت نهايتهم هذه النهاية الأليمة. فمن سلك مسلكهم على مستوى الفرد وعلى مستوى الشعب وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى المسؤولين ستكون نهايته إن ربك لبالمرصاد. الآية الأخرى ودي برضو بأخاطب بها نفسي، بأخاطب بها شعبنا الكريم الشعب المصري، وبأخاطب بها الإخوة المرشحين في مجلس الشعب القادم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فرد عليهم موسى عليه السلام قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض وفقط يعني لا وينظر كيف تعمل، وانظر يعني إلى التعبير القرآن الجميل قال كيف ولم يقل ماذا، يعني أستاذنا الدكتور محمود يعني فنحن في هذه المرحلة، هلك عدونا، نعم هلك عدو موسى هلك وفرعون هذه الأمة بل فرعين هذه الأمة في هذا الزمان هلكوا، ونحن الآن في هذه المرحلة فيعني أيه ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الآية الثانية الثالثة في سورة يونس ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، الآية التي بعدها ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ويعني نضع خطوط كثيرة تحت كيف تعمل. نحن في هذه المرحلة، نحن في محل يا شعبنا الكريم يا مرشحين الأفاضل، نحن الآن في هذه المرحلة محل نظر الله عز وجل، هل سنأخذ العظة والعبرة والدرس من نهاية هؤلاء الظالمين الذين طغوا وتجبروا وأفسدوا في البلاد وكانت هذه النهاية الأليمة لهم، فنحن إن سلكنا هذا المسلك على مستوى الشعب والمسؤولين ستكون هذه النهاية. رسالة إلى شعبنا الكريم بمسلميه ومسيحيه وكل أطياف أن يكون إيجابيا في المرحلة الثانية والثالثة. المسلمون لا يجوز أن يعطي صوته لإنسان يقول لله عز وجل، لا يجوز أن يعطي صوته لإنسان يقول لشريعة الله عز وجل، لا يجوز أن يعطي صوته لإنسان لا يقبل هدي الله عز وجل ولا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخاطب المسيحيين وغير المسلمين قبل المسلمين، لن تشعروا، لا أقول بالعدل ولا بالأمن، بل أقول لن تشعروا بقمة الأمن ولا بقمة العدل إلا في ظل حكم الإسلام وأن ترفرف راية الإسلام والرحمة والعدل على شعبنا.
شكرا أستاذ عمر، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود للمهندس سيد عبد سليمان.
ومنهاجي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي.
طبعا من الشرف بالاستاذ سيد عبد الفتاح رئيس لجنه الاغاثه في الاتحاد الاطباء العرب ومرشح حزب الحريه والعداله عن دايره بولاق ابو العلا والدايره رقم كام يا فندم؟
دي الدايره الرابعه.
الخير الرابعة. حضرتك ايه رأي حضرتك في مشاركة المرأة في الانتخابات؟
والله دي النسبة اقبال عالي جدا، يعني دي يعني اعلى النسب اللي موجودة حتى الان هي اقبال لجان السيدات. لجان السيدات فيها اقبال عالي جدا، وان كانت في بعض المعوقات البسيطة هي ضعف القراءة والكتابة لبعض الناس الكثيرين، يعني كثيرات منهن اميات، وان كان يعني الامور الحمد لله ماشيه بشكل جيد يعني حتى الان ان شاء الله تعالى.
طب ايه راي حضرتك في ترشيح المراه اصلا للبرلمان؟
لا حاجه طبعا حاجه اساسيه، والمراه اصلا دورها قوي جدا، يعني دور في البرلمان ودور في الحياه ككل، يعني هي الاسم منفصل عن البرلمان فقط، يعني البرلمان وايضا في الحياه ككل، فالمراه لها دور اساسي وفعال. وانا ابشرك ان شاء الله تعالى ان اعلى نسبه ان شاء الله تعالى من الفائزات في هذه الانتخابات ستكون من التيار الاسلامي، اي من حزب الحريه والعداله ان شاء الله تعالى. ان شاء الله
ان شاء الله. طب بالنسبه للحاله الامنيه اللي حضرتك شايفها النهارده ايه رايك؟
اعتقد الحاله الامنيه جيده جدا، انا كنت يعني متخوف متوجس خيفه من بعض الامور خاصه في دوائر وسط البلد، يعني احنا عندنا بولاء وعندنا قصر النيل، يعني عندنا خمس لجان في محيط وزاره الداخليه، يعني عندنا مثلا في لجنه في محمد محمود فتحت مدرسه العربيه فتحت بشكل جيد جدا، عندنا لجنه في المعاملات التجاريه قدام وزاره الداخليه مباشره فتحت والانتخاب فيها شغال بشكل جيد، مدرسه عابدين الثانويه خلف شارع الشيخ ريحان فتحت ايضا بشكل جيد، ومدرسه قصر الدباره شارع قصر العيني قريبه جدا تبعد 100 متر عن ميدان التحرير وانها بشكل جيد، واعتقد انها حاله جيده جدا. يعني
حضرتك شايف ان المراه مش ممكن تعمل تكتل هي والنساء في البرلمان ضد الرجاله؟
لا بالعكس، ده جزء مكمل وليس تكتل، يعني فكره التكتلات دي فكره يعني انا شكلي انا ارفضها، لكن هي المراه دورها مكمل وليس تكتل، هي جرأه مكمل للرجال، ونحن ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى بعد هذه الانتخابات ما تتم سترون منا مع المراه شيء مختلف في المجالس القادمه ان شاء الله تعالى.
احنا نأمل بعد الثورة مبقاش في تزوير، ونأمل العملية نفسها الاليات بتاعتها ما تسمحش بابطال اصوات بسبب اللخبطة او بسبب ان يعني حكاية البيات بالليل دي يحصل مشاكل في الحفاظ على الشهادة، بس احنا على ثقة ان الانتخابات ان شاء الله ستكون نزيهة وامنة ومعبرة عن رأي الشعب.
حضرتك شايف اي تعليقات بالنسبة للجنة هنا؟
لا اللجنة ماشية كويس حتى الان، في مشكلة جوه بس ان الاوراق الفردي مش مختومة ولم يقوم القاضي بتوقيعها، وده شيء احنا نرضى ان هو يصلحه ونرجو ان يتداركه، ان يجب الورق يكون مختوم، واذا ما كانش مختوم يوقع من القاضي قبل ما يخش الصندوق، واحنا طبعا هنعمل طعون بهذا الموضوع ونرجو ان القاضي هيتدارك الموضوع وهو وعد بهذا.
الحالة الامنية يا فندم، وهل تدعو المواطنين للنزول ولا الحالة فيها قلق؟
لا الحالة الامنية جيدة جدا، وادعو المواطنين كلهم للمشاركة، كل طوائف الشعب وكل المراحل السنية المشاركة، لان احنا بحاجة ان الانتخابات دي تعبر عن رأي الشعب المصري بدون اي تزوير او تحريف، وان كل ما نسبة المشاركة زادت كل ما كان هذا يعبر عن كل طوائف الشعب في الانتخابات.
حضرتك شايف ان النهارده يعتبر نوع من انواع العرس الانتخابي اللي ما كانش موجود، يعني احنا كنا دايما دايره قصر النيل وجزء بتاع بولاء ابو العيله دايما اكيد حضرتك عارف ان كان بيحصل فيه مشادات امنيه غير طبيعيه، لكن السنه دي يمكن هي المشادات نفسها اللي كانت بتحصل في السنين اللي كان فيها امن مستفيد اكتر من كده مش حاصله السنه دي. تعليق حضرتك؟
يعني انا لسه مش هسميه عرس لغايه دلوقتي، هقول ان هو يعني اليوم ماشي كويس الحمد لله، ونامل ان هو يبقى يعني يختمل العرس بانتهاء اليومين على خير، ونطمن الصناديق بامان وان الفرج يتم بخير وما يحصلش اي مشاكل. انا متفائل لكن تفاؤل مشوب بالحذر لغايه الان، لان احنا عايزين نشوف اقبال اكتر من الناس وعايزين العمليه تمشي بانتظام. احنا ناسف ان في لجان ما اتفتحتش في موعدها وفي لجان الاختام مش موجوده فيها، نرجو ان يتم تدارك هذا الامر، احنا نرفعه ده للجنه العليا للانتخابات ونرجو يتم تدارك هذا فورا.
عمليه تامين الانتخابات ايه راي حضرتك فيها؟
فول ممتاز، ما كناش متوقعينها كده يعني صراحه، يعني حتى لما جم قالوا يومين والناس دخل فيها شك، فلقينا النهارده يعني بسم الله ما شاء الله الجيش والشرطه مع بعض يعني 10 على 10.
راي حضرتك ايه بالنسبه لترشيح المراه للانتخاب؟
في تحفظ على الموضوع ده بالنسبه لي، انا راجل ازهري، فبالنسبه للمراه لن يفلح قوم يحكم امراه يعني.
طب ايه راي حضرتك؟ طب ايه راي حضرتك لو المراه دي مثلا اختك او زوجتك ترشحها للانتخاب؟
لا طبعا.
يعني حضرتك ما تديش صوتك لامراه؟
لا.
شكرا يا فندم.
شكرا يا فندم. القران حياتي يهديني
لصراطي هو من هادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفنا نبض
الشارع في الانتخابات شيء مشرف ونتمنى انه يزيد، وعاوزين هذه الروح تبقى في الحقول وفي المصانع وفي الشوارع وفي مواقف الاتوبيس وعند بتوع التوك توك. اخواننا بتوع التوك توك دول رمز مصر، يبقوا جدعان بقى ويبقوا زي الانتخابات كده. انا بس معنا اتصال سريع وبعدين هنعود للدكتور محمود شعبان لانه عنده تعليق عاجل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ سعد الحسين ازاي حضرتك؟ اسفين اتاخرت عليك.
يا دكتور كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
احنا طبعا بندعو لك ان ربنا يوفقك في الانتخابات
ان شاء الله يا رب العالمين.
قول لنا انت في اي دائره؟
انا في دائره المحله الكبرى على راس قائمه حزب الحريه والعداله.
ربنا يوفقك ان شاء الله
ويوفق ويحفظ مصر كلها.
احنا كنا بنقول يا اهالي المرحله الاولى عاوزينكم تغيروا من يا اهالي المرحله الثانيه عاوزينكم تغيروا من المرحله الاولى، وعاوزين
نعم
يكون الخروج في المرحله الثانيه افضل بكثير من المرحله الاولى، وعاوزين
نعم
كل اخطاء المرحله الاولى يتم تفاديها في المرحله الثانيه، واذا كان
نعم
في اي حزازيات ما بين الاسلاميين وبعض حريه وعداله ونور او حريه وعداله ووسط او غيره نتمنى نبوس على ايديكم يعني في المرحلة الثانية اتفقوا عشان الناس متلككالكم، الاعلام الاخر نفسه تقطعوا بعض ونفسه تطلعوا كلكم وحشين.
بالضبط بالضبط.
ده رجعنا ليكم وربنا يوفقك ونسمعك.
نعم نعم.
اتفضل.
ايوه.
عظيم. تعليق حضرتك هتقول ايه لدايرتك والمرحلة الثانية ككل؟
احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لمصر كلها وشعبها العظيم وجيشها وشرطتها وقضاتها انكم جميعا نجحتم الحمد لله. الشعب المصري العظيم وجيشه العظيم وشرطته الوطنية وقضاته العظام وقوى السياسية كلنا فائزون، كلنا نجحنا في الاختبار، وان كان هناك بعض التجاوزات البسيطة التي لا ترقى ابدا باي حال من الاحوال لخدش هذا الجمال الرائع الذي اتفق عليه الجميع، وان كان هناك بعض اجهزة الاعلام لم ترقى الى مستوى الحدث ابدا، انشغلت بمكاسب رخيصة واخذت تكييل وتكييل الاتهامات الشباب لهذا وذاك، وارادت ان هي تبث الوقيعة بين ابناء الامه سواء اسلاميين وبعضهم او بين اسلاميين وقوميين وليبراليين. لكن على اي حال نحن نستطيع نقول ان احنا نجحنا جميعا وباذن الله المرحله الثانيه والثالثه سيتم تجاوز هذه جوانب القصور البسيطه وسوف ننجح باذن الله. ما حدث اليوم هو بدايه عبور عظيم قام به شعب مصر اعظم من عبور اكتوبر او 10 رمضان، لان العبور في 10 رمضان ادى الى تحرير سيناء، اما العبور العظيم الذي نجتازه جميعا الان هو يعني ادى هذه لتحرير مصر كلها وبان تنعم بالحريه والعداله والكرامه والمساواه والشورى باذن الله سبحانه وتعالى، وبل ان كل المنطقه سوف يعني تتاسى بمصر، لان مصر بطبعها دوله رائده قائده اهل لكل رياده. ولهذا نقول ان احنا في برنامج حزبنا جعلنا يعني رؤيتنا في برنامجنا مركزه على اربع ابواب، كل باب بعنوانه مستمد من شريعتنا الغراء وهي الحريه والعداله والتنميه المتكامله والرياده. فنحن نفهم الاسلام انه حريه وانه عداله وانه تنميه وانه رياده. هكذا نفهمه وباذن الله سبحانه وتعالى سوف تنعم مصر وكل الدول بجوارها بهذه القيم العظيمه التي هي من اعظم قيم الاسلام ومن اعظم مبادئ الاسلام.
شكرا استاذ سعد، بالتوفيق ان شاء الله، وعايزين نشوفك معنا قريبا. قبل المرحلة الثانية ما تبدأ إن شاء الله. يا دكتور محمود أنا عايزك، أنا عارف إن أنت عندك يعني أمر طارئ هتخرج وتسيبنا وربما ترجع لنا تاني، لكن عاوز تكلم وسائل الإعلام إياها والإعلاميين إياهم، لأنه بصراحة بعضهم لا يستحي انا طبعا ما بحبش الشتيمه ولا يعني
المدرسه عليها ده ليه؟
المدرسه الوحشيه المدرسه الوحشيه
أنا
دي
انا ما بشتمش يا دكتور عاطف، قلت لك 100 مره انا بقيم الاشكال الضاله دي
الاشكال اللي قال عليها دي
اه
يعني انا شايف انه بعض القنوات يعني عايزه تطلع كل عيوب الواقع اللي موجود، بتدور على اي كلام يتقال على حزب باي مشكله صغيره تافهه، مش قاعدين على سطح، كان الكراسي بتاعتهم كل واحد حاطين له سخان تحت الكرسي، قاعد الان عاوز يطلع الصوره سيئه، واذا قال كلمه حلوه بيقول ولكن، تقول لهم ايه دول عشان يتقوا ربنا بقى، لانه مش عاوزينهم يزهقونا او هم يبتدوا يحطوا خميره العكنانه للمرحله الثانيه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كلمتان، الكلمه الاولى هؤلاء الناس لا يصدقون ما حدث في مصر، وما زالوا يتخيلون ان مصر كما كانت عزبه ابيهم التي يفعلون فيها ما يشاءون. هؤلاء الناس بصدق الى الان يشعرون ان مصر لم تتغير، وانهم القاده وانهم الساده وانهم النخبه، يتكلمون على ان هؤلاء الرعاع الذين هم الاسلاميون كيف سيصلون الى الكراسي وكيف يحكموننا بتشددهم المزعوم من وجهه نظرهم. الثانيه اقول لهم اذكروا وقفتكم بين يدي الله عز وجل. الثالثه اخلصوا النيه لله ولحب هذه الارض. يعني اربأ بكم ان تقفوا بين يدي الله عز وجل ولا تجهزون جوابا لسؤال الله لكم لمن قدمتم ولمن فعلتم ولمن تكلمتم. هؤلاء الناس يا دكتور عاطف، وبقول لاخواننا المشاهدين والله وتالله وبالله لو تخيلوا انهم سيقفون بين يدي الله ما قالوا قليلا ولا كثيرا مما قالوا. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم. فاقول لهؤلاء اتقوا الله واعلموا انكم موقوف بين يدي الله يسالكم عن القليل والكثير والفتيل والقطمير. ثم اقول لهم اعلموا ان التغيير قادم، اما ان تتغيروا للاصوب والاصلح ولحب هذه البلد وللعمل من اجل مصلحه هذه البلد، والا سينفذكم الشعب بفطرته النقيه. واقول لهم ان الاسلام قادم والاسلام يسع الكل، وامامكم فرصه عظيمه ان تتغيروا وان تتوبوا الى الله عز وجل. لا نسألكم أن تكونوا أشياخا ولا أن تكونوا دعاة للإسلام، نسألكم أن تستقيموا على الجادة فقط، نسألكم أن تتقوا الله عز وجل، نسألكم أن تخافوا الله عز وجل، نسألكم أن تعملوا من أجل مصر. انتهى زمن الأنانية، انتهى زمن الفردية، انتهى زمن العمل من أجل شخص أو قناة أو فئة أو جماعة. هذا وقت العمل لله عز وجل، هذا وقت الإخلاص، هذا وقت مصر. مصر خرجت تتحدث عن نفسها، فإن لم تكن عاملا لمصر مخلصا لله ستلفظك مصر بأبنائها.
طب يا دكتور محمود احنا عاوزين نقول يعني كلام عملي، بمعنى تقول ايه للمواطنين؟ هل المواطنين يتصلوا بهم ويقولوا لهم قفوا على، يعني يتصلوا بهم الاتصالات اللي بتلم على الهوا دي تقول لهم فوقوا خلوكم ماشيين مع الموجه بتاعتنا بلاش تسبحوا
على لهم علينا
ولا احنا نعمل عليهم حمله ولا احنا
لا بص هقول لحضرتك. اولا من ابناء مصر لهم علينا حق النصيحه،
تمام؟
نقول للشعب
كده نصحتهم
نقول للشعب اتصل بهؤلاء واعلمهم انهم لا يمثلون احدا. يعني انا عايز الشعب لما انا واحد قاعد بيتكلم وبيتكلم عن مصر غير مصر وعن بلد غير البلد وبيوصف وصف غير الوصف، يعني انا هقول لك على حاجه، عمرو حمزاوي الممثلة بتاعته ممسوكة بتدي رشاوي في مصر الجديدة وطردها القاضي. الغريب هذا لا يذكر عندهم لأنه منهم على شاكلتهم وعلى فكرهم، ثم يأتي الكذب البواح ويقول لك حزب مصر بيدي رشاوي. يا راجل اتق الله، رمتني بدائها وانسلة. قال اللي فيك انت تجيبه فيا انا،
ما تسيبه
لا، تحدثوا بإخلاص عن واقع، انضفوا اطهروا واخلصوا قلوبكم لله عز وجل، من الممكن ان يقبلكم الشعب لان الله ان قبلكم سيقبلكم الشعب، وان لم تعودوا فان الشعب سيلفظكم. وانا عاوز المصريين المسلمين وغير المسلمين من الاحرار يتصلوا بهؤلاء يعلموهم من هم ويمثلون من هؤلاء، يتخيلون انهم نخبه وانهم ساده وانهم قاده وانهم راده. اعلموا يا خلق الله
أن القائد يسير والشعب خلفه، لا يسير خلف الشعب. ما تلعبش على وتر أن الإسلاميين متشددين. اعلم أن فطرة آل مصر نطقت اليوم بحب الإسلام، الدنيا تهتف بالإسلام، فإياك أن تقف أمام صاروخ الإسلام الذي ينطلق بقوة الدفع الذاتية والإلهية. إما أن تعود إلى الإسلام الحقيقي وتعمل لمصر بإخلاص، وإما أن يلفظك الكل. أحذرك وأنصحك لله، اعمل لوقوفك بين يدي الله. أنصحك لله، أذكر وقوفك بين يدي الله. أنصحك لله، فكر في بلدك أكثر مما تفكر في نفسك وراتبك المالي اللي بتاخدها، القناة اللي بتقبضك، اللي بيدعمك. أنا أحيي امرأة متبرجة طلب منها صاحب قناة نصرانية أن تهاجم وأن تثير الناس فرفضت، فما كان منه إلا أن فعل ما فعل مما سيذكره الوحش بتاعنا الأستاذ نبي الوحش. أحييها وإن كانت متبرجة، أحييها على وقفة تعتبر وقفة مصرية وطنية، نحييها في ذلك والله الموفق.
شكرا دكتور محمود شعبان، جزاك الله خيرا. قبل ما ننتقل للمهندس سيد عبد سليمان، بنقول بالفعل بكل حب وبكل هدوء إخواننا الإعلاميين اللي ما زالوا بيشخبطوا في صورة مصر الجميلة وعاوزين يجرحوا هذه الثورة السلوكية الجميلة اللي خرج الناس وانتخبوا بشكل حضاري، أشادت به وسائل الإعلام العالم، الوسائل الخارجية بتمدح حتى الإسرائيلية، ونجد عندنا قنوات ووسائل إعلام عمالة بتدور أصل في وشها فسفوسة، أصل عندها شعرة فين. يعني انتخابات ماشية كويسة، حتى لو هتذكر بعض المسالب تذكرها مش بتضخمها ومش بتركز على ان الاسلاميين وحشين، وكأنك بتعد العدة يلا بقى احنا هنتلكك لهم وهنفضل نهاجم الاسلاميين. انت ما تكونش اسلامي، خليك وطني، خليك مصري، كل اللي يفيد مصر ايده. نسمع الباشمهندس سيد عبده يقول لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ارجو يعني الدكتور عاطف، الليبراليين والمزعين اللي همهم كله اضعاف مصر وتشكيك مصر وتخريب مصر ما يشغلوناش كتير. احسن رد بالنسبة لدول ما فعله الشعب المصري، واذكر في الاستفتاء على المبادئ الدستورية، تعديل المواد الدستورية، جابوا كل اللي عندهم ل24 ساعة وضعوا دماغ الشعب المصري، وماذا فعل الشعب المصري؟ ها؟ اخدش بكلامه، ها؟ وبحث عن هويته وخد قراره واختار طريقه. نفس التشكيك ونفس تخريب مصر شغال بالنسبة لهم. انا بس برجو من دكتور عاطف في بس معلومة عنهم الشعب المصري ما يعرفهاش. الشعب المصري ما يعرفش قناة سي بي سي مملوكة لمن؟ قناة النهار مملوكة لمن؟ يمكن عارفين اون تي في دي بتاع ثويرس. هذه القنوات اللي دائت خاصة كالنبت الشيطاني، نرجو اعلام الناس بملكها زي الصحف. مين اللي يملك المصري اليوم ويملك كذا ويملك كذا ويملك كذا، حتى عشان نحذر الشعب دي بتاعت مين؟ القنوات الواضحة ما بتضايقنيش، القنوات الواضحة اللي ليها لون واضح واتجاه واضح ما بتخدعش، المشاهد عارف لونها وعارف اتجاهها فبيمشي فيها. ولكن ليس قنوات مش عارف اتجاهها بتبص فاتح السم في العسل. بالنسبه لليوم اللي احنا فيه يا دكتور عاطف واخواني جميعا وللشعب المصري، احنا في يوم فرح، مش هو نصيب الفرح وكل الفرح اللي احنا فيه ده والسعاده، ولا اصل في كوبايه وقعت اتكسرت. فنرجو الا نلقي بال ولا نذكر ما يذكروه، لان مفيش حاجه يذكروها. كان مشهد ممتاز تاريخي هيظل في التاريخ للشعب المصري، ان خد خطوته ان يملك ارادته بيده. فما نشوهش هذا اليوم. بالنسبة للنقطة اللي مسؤولية اخواننا اللي هينجحوا في مجلس الشعب، كلهم مصريين، ولكن بالنسبة للاسلاميين عليهم مسؤولية اخطر، لان هم بيمثلوش انفسهم. لو واحد فيهم كان مترشح ويمثل نفسه خلاص هو حر يشتغل، ما يشتغلش هيعود الى ناس تاني. ولكن ندخل للناس، وانا بمثل الاسلام ومثل الشريعة الاسلامية ومثل كذا ومثل كذا، الناس ادت له على قوله املا فعلا. احنا عايزين نقول نحدد الشريعه الاسلاميه. الشريعه الاسلاميه المفروض تعني تطبيق فعلي للناس، تعيش في عداله، تعيش في رخاء، تعيش في تنميه، تعيش في طهاره. ان مصر دي الوضع اللي كانت فيه اتغير وتبتدي تسلك طريقها، اهل مصر ياخدوا اللي هم يستحقوه. الشريعه بنتكلم فيها كشريعه، ولكن احنا عاوزين الناس يعيشوا الشريعه تطبيقا، يعني يعيشوا الشريعه دي تطبيقا، يحسوا بيها في حياتهم، ما يقعدش خوفهم الشريعه دي الحدود وخلاص، كان شريعه الله سبحانه وتعالى الذي انزلها ليعيش الناس في جنه على الارض انحصرت في تطبيق الحدود. فالمسؤوليه ضخمه على اخواننا اللي هيدخلوا في مجلس الشعب وان يمثلوا الشعب المصري، ولكن الناس اختارتهم لانهم رفعوا رايه الشريعه. رفعت هذه الرايه، ان فشلت فانت بتضر الشريعه، مش بتضر نفسك بس ولا بتضر الشعب المصري. هذا الخداع ان تم وسقط احد فيه هو يضر خط المسار للناس اللي كلها بتطبق الشريعه. سبق ان احنا جربناهم وما نفعوش، جربناهم وما خدناش خير منهم. كل واحد هيخش مجلس الشعب يستشعر هذه المسؤوليه، انك لا تمثل نفسك ولكنك تمثل المرجعيه الاسلاميه. نجاحك في زياره ايمان الناس بان هذه الشريعه لمصلحته. الشعب المصري محتاج كتير لانه عانى كتير. يا اخوانا الناس مش عارفه تعيش، الناس مش عارفه تعيش. الجمهور الحقيقي من الشعب المصري بيعاني يوميا، وكنت اقولها باستمرار، 95% من الشعب المصري كل مشكلته اكمل الشهر ازاي، 95%. وخلق لنا مبارك طبقه كل مشكلتها في الدنيا نودي الفلوس فين. التناقض اللي في الشعب المصري، ان اتنهب، ان اتسرق بعد ما اتكبرت ارادته واتبعد عن القرار. النهارده لما نيجي نحط رجلنا على البدايه نملك قرارنا السياسي عشان نصيغ حياتنا صح، عشان نعيش صح، عشان الاجيال اللي جايه، الاجيال اللي طالعه بيتعلم ولا لاقي وظيفه ولا لاقي شقه ولا عارف يعيش ولا عارف يتجوز، المعاناه، مفيش سكن، مفيش ميه صالحه في مناطق كتير جدا، المعاناه دي كلها الشعب المصري عايزها تنتهي. فاذا طرحنا انفسنا كمرشحين ونقول احنا بنمثل الشريعه الاسلاميه وبنمثل التيار الاسلامي واحنا اسلاميين، عايزين نقول الناس ايه؟ الاسلام هو الرخاء، هو الامن، هو العداله، هو التنميه، هو التقدم، هو الكرامه، هو العزه. اذا المسؤوليه على اخواننا اللي هيخشوا هي دي، ان ما حققوش دي مش اضروا انفسهم، هم اضروا الشريعه.
شكرا مهندس محمد المهندس سيد عبد السلام، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود للاستاذ علي اسماعيل.
انا قلت بس للاسف، بس للاسف يعني برضو دي سلبيه من السلبيات اللي حصلت في المرحله الاولى. انا قلت ان كل لجنه تستعين بسيده اذا كان في سيدات في هذه اللجنه علشان سيده هي اللي تشوف وجه المنطقه. فما قدروش يعني يعملوها، وقلت استعينوا بسيده من اللي موجوده في الطابور، يعني انا مش لازم اجيب واحده اشغلها واعينها وتكون وانتدبها لهذا العمل، يعني منتخب واحده ثانيه واقفه في الطابور جايه تدي صوتها يقول لها شوف الست دي هي صاحبة البطاقه دي ولا لا. فانا مش عارف مدى تطبيق هذه المساله. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، هي ملحوظة صغيرة نرجو لفت نظر السادة مناديب المرشحين المتواجدين في غرف الإدلاء بالأصوات في كل اللجان. أهم حاجة تركزوا عليها بعد نهاية اليوم الانتخابي، طبعا بيبقى في محضر اسمه محضر تأفيل اللجنة الانتخابية، بيتحصر عدد الناس اللي ادت صوتها في اليوم ده، وسيادة القاضي او رئيس اللجنة بيعمل بيقول الساعة 7 او الوقت اللي بيقفل فيه بيحصر عدد الناس اللي في الكشف اللي قدامه اللي قابلوا بصوتهم، وبيقفل محضر اللجنة، وبكل الناس المناديب توقع معاه. ليه؟ لان لو كان حصل تزوير واحنا قبل، طبعا بيبقى مثلا العدد 1222 شخص قابلوا بصوتهم في اللجنة رقم كذا، قبل ما نبتدي في مجمع الفرز عملية الفرز نفسها، عشان بس دي ما تعديش عليكم، المحضر اللي احنا مضينا عليه فيه العدد، نقول له بعد اذنك يا سيادة القاضي قبل ما نبتدي الفرز نعد الورق اللي موجود في الصندوق. طلع العدد مطابق للي انتوا موقعتوا عليه تبتدوا عملية الفرز. طلع فيه ورق زيادة تقولوا لو سمحت مش هنفرز، الصندوق ده باطل، الصندوق باطل. طلع فيه زيادة، طلع فيه نقص، يبقى الصندوق باطل. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان في كل الانتخابات اللي حصل فيها تزوير لان ما يقدروش يظبطوا العدد اللي هيتفرز مع عدد الناس اللي قادلت بصوتها، وده اللي ممكن يبطل معظم الصناديق، وده اللي هيأكد لكم اذا تم لعب في اللجنة ولعب في الورق في الصندوق ولا ما حصلش. طلع مطابق نبتدي عملية الفرز، ما طلعش مطابق زيادة او نقصان نقول له استنى سيادة القاضي لو سمحت الصندوق ده في ثلاث ورقات زيادة جم منين، او في ورقة ناقصة راحت فين، وبالتالي في زيادة او نقصان يبقى الصندوق باطل استبعده. انا بس حبيت انوه وتخلوا بالكم.
من اجل مصر، من اجل مصر، لا للسلبية، لا للتزوير، لا للغش، لا للرشوة، صوتك أمانة، كن إيجابيا، شارك في صنع مستقبل مصر. صوت الحق أمانة، في الصندوق هي كل مكان.
يا مصر صباحك نور، من بارك تاني عبور، وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور. والله الوجه الله ولا عاوزين إلا رضاه، وانطالت بينا حياة هتكون أروحنا جسور. يا مصر، يا مصر صباحك نور، في ايدينا هنشبك ايدك وبنور العين هنقيدك، وبإذن الله هنعيدك للعالم طاقة نور. الجرح خلاص هنزيله، ومرار الماضي نشيله، والحلم نكون تأويله على حلمك حزب غيور. يا مصر، يا مصر صباحك نور، يا مصر أمان عليكي تمسحي دمع عينيكي، وتحطي يا مصر إيديكي في أيادي شباب النور.
شباب النور. مصر يا مصر حبيبتي يا مصر.
حزب النور نبني مصر هوية ودولة عصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواتنا المشاهدين, عدنا اليكم. شفنا فيديو استاذ علي سليمان, استاذ علي اسماعيل, وعاوزين نشوف ايضا الكرة نعيدها في مخصوص الاعلام وكيف نتعاطى هذا الاعلام في هذه الفترة ما بين المرحلة الاولى والمرحلة الثانية من الانتخابات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأت نقول لهؤلاء الذين امتلأت قلوبهم حقدا وغيظا على كل ما هو إسلامي, نقول لهم أن الله تعالى يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكذلك أيضا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا الإعلام الذي أكل على كل الموائد وعلى كل العصور, هذا الإعلام الذي كان يعني يردد ليل نهار والثورة في كل أرجاء مصر, وعندما يشاهد المصري أو أي مواطن مصري أي قناة من هذه القنوات, قنوات التلفزيون الرسمي أو بعض القنوات الخاصة, كان يصاب بالضغط وكان يصاب أيضا يعني بكل ما هو يعني بالعديد من الأمراض. القنوات كانت تنقل الصورة من ميدان التحرير في بداية الثورة والشعب كله خارج وسائر, وهؤلاء كانوا لا يجعلون على التلفاز سوى صورة كورنيش النيل والشباب اللي هو واقف وكأن اللون وردي وكأن ما فيش ثورة, وزينوا بالضبط كده زي صحرة فرعون لهذا الطاغية, زينوا له كل أمر. هذه واحدة. هذا الإعلام للأسف الشديد الذي لا يعني لا يعني هذا الذي لا يستطيع أن يخبئ كراهيته للإسلام وللمسلمين في كل وقت. هذا الإعلام لن يتغير إلا عندما يعني يستشعر أن الكل قد لفظه وان الكل يعني يريد له ان هو الخروج. هذا الاعلام احنا بنحاول بقدر الامكان في اي مداخله مع هذه القنوات لا يسمحوا الا لمن هو في توافق بينهم وبينه, حتى نكشف للناس, حتى نبين للناس فضائح هذا الاعلام وهؤلاء العملاء الذين هم للاسف الشديد منافقون مرضوا على النفاق. الكلمة بالنسبة لما قاله هذا الضابط عمر عفيفي, نقول له اولا ابشر, انت عندك محاكمتين, محاكمة في يوم 24/12 امام الدائرة 20 جنايات الجيزة ونازل فيها متهم على رأس امر احالة 76 متهم. اما كلامك عن التزوير, نقول لك ان احق من يقول او احق من ينسب اليه التزوير هو انت. انت كنت ضابط شرطة وكنت احد الضباط الذين كانوا يشاركون في العملية الانتخابية, وانت كنت احد الاشخاص الذين خرجوا من الشرطة بجرائم عدة وخرجوا من الشرطة يعني بمصايب, خرجوا من الشرطة بفضايح بالرشوة وبغير ذلك. فما جيت تكلمنا انت عن التزوير وتقولي والله في الانتخابات اللي كل الدنيا كلها بتقول ان مفيش انزه من هذه الانتخابات, وان مصر الادارة الامريكية تشهد بأن هذه الانتخابات من أعظم الانتخابات, النهاردة دلوقتي في يعني تعليقات كثيرة من عدة دول بتقول أن هذه المرحلة من أعظم المراحل أو من أعظم مراحل مصر في موضوع الانتخابات. أما كل اللي تحدث بعض المخالفات الأثيرة فهذه هذا الأمر ده أمر متوقع, وقد يكون أيضا هذه المخالفات يعني لا تؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. نأتي إلى النقطة
الأخيرة
وهي فاضل أنها تبقى النقطة الأولى. ما هي مسؤولية الإسلاميين في المرحلة القادمة؟ أولا ننظر أولا إلى الفترة التي كان يدخل فيها عدد قليل جدا أو يمثل عدد قليل من الإسلاميين في داخل مجلس الشعب. في انتخابات 87 وفي انتخابات 2005 كان عدد الإسلاميين عدد قليل. في 2005 كانوا 88 عضو.
ننظر إلى مدى مسؤوليات هؤلاء في دوائرهم. ماذا كان يفعل هؤلاء؟ هؤلاء كانوا يعني يعلمون أو أنهم كانوا ديدنهم وتعبدهم لله تبارك وتعالى بالإتيان وبحسن أداء المسؤولية. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهؤلاء كانوا يعني يقومون بأداء هذه المسؤولية على أكمل وجه. ولذلك فإحنا نقول للشعب المصري، نقول لإخواننا المصريين أنهم نقول لهم في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنتم جربتم من كان يمثلكم في الانتخابات في 2005 ووجدتموهم عند حسن ظنكم، وجدتموهم خدما لكم، وجدتموهم يقومون على المصالح، حتى أن خدمتهم هذه كانت مصادر تساؤل من بعض العلمانيين ومن بعض الليبراليين الذين كانوا إذا وجدوا بعض الإسلاميين يقومون بإخراج صدقاتهم وبإخراج، يقول لك بص شوف الإسلاميين بيشتروا الناس، بيشتروا الناس، بيقدموا لهم شنطة، بيقدموا لهم. هؤلاء لا يعرفون أن ما نقدمه هذا هو تعبد لدين الله تبارك وتعالى. فمسؤولية المسلمين في الفترة القادمة أكبر مما كانت عليه.
علي إسماعيل جزاك الله خيرا. في اتصالات يا شباب؟
اوعى تعمل لي مداخلات، خليني اعرف اتكلم.
السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عشان تهدى
هذا ايه بس.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو
السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور، والسلام لضيوف حضرتك الكرام.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
احب ان باكد لحضرتك وللساده الضيوف والمصر كلها ان احنا في ايام عرس ديمقراطي بيتأكد امتلاء الشعب المصري لحب بلده وفطرته الطبيعية وعدم انضراره وراء المؤامرات اللي اتأمرت عليها كل المتآمرين. ودي تعتبر حضرتك ضربة ايضا، ضربة قاضية. الو
فضل سمعينك.
الو يا دكتور
فضل.
الو
سمعينك يا استاذ ابراهيم اتفضل.
يا دكتور دي تعتبر ضربة قاضية لكل المتآمرين والخونة على بلدنا اللي بيسموا نفسهم الثوار او بيسموا نفسهم النخبة او بيسموا نفسهم الائتلافات او بيسموا نفسهم حركات 6 ابريل واشباهها اللي كانوا متآمرين على البلد وبيساعدهم الاعلام اللي هو متآمر برضو على البلد بقلب بتغيير الحقائق ووضع الموضوع دول بالمليونية الأخيرة المزعومة اللي لما الناس عرفت ان هم كانوا متأمرين وبيبلغوا بيانات غير حقيقية عن الشعب وعن الشرطة وعن الجيش، الناس كشفوهم وسابوهم لوحدهم في الميدان. واللي بيحصل لهم الوقت معلومة لحضرتك على الهواء مباشرة، هؤلاء الظلمة المتآمرين انقلبوا على بعضهم في الميدان والوقت بيضربوا في بعض. وبتمنى من الشرطة ومن الجيش محدش يروح لهم، هم الوقت بيستغيثوا بالشرطة، بتمنى من الشرطة والجيش محدش يروح لهؤلاء المتآمرون يسيبهم يضربوا بعض في الميدان لما يخلصوا على بعض، لان دول فساد على مصر وكانوا فينا. وانا بمسك على الاستاذ نبيل الوحش وبقول لحضرتك الو
ربنا يكرمك يا استاذ ابراهيم.
بالنسبة لموضوع الاعلام اللي حضرتك اتكلمتوا فيه، الاعلام دول عملية خطيرة على البلد في الفترة اللي فاتت واللي احنا لمسناها بصفتي كنت انا شاهد عيان جنب مديرية امن اسكندرية اللي هو قلب الحقائق وتهيج الشعب على عكس البلد. فانا بقول الوقت احنا ممكن نعمل لجنة بالاستاذ نبيل اللي هو المسؤول عن رفع القضايا على هؤلاء الاعلاميين اللي بينقلوا الحقائق المعكوسة. والموضوع ده كان واضح حضرتك لو احنا جبنا الحاجات اللي بتسجلها عند مديريات الامن وازاي المجرمين دول اللي بيسموها اللي الاعلام سواهم ثوار واطهار وابرار ان دول كانوا متآمرين على البلد وكانوا بيقولوا عكس الحقيقه، يبقى دي حاجات ونرفع بيها قضايا عشان احنا الحكومه يعني هم شلوا ايه بالبلد في القوانين اللي يقول لك حريه الاعلام والمنظمات الدوليه الماجوره على بلادنا. فاحنا كمدنيين او كشعب نقدر نعمل حاجه زي كده ان احنا نسجل هذه الملاحظات والمغالطات حتى يرضعوا هؤلاء وتكون ويصبح حتى وسيلة ان بعد كده البلد ترجع عليهم. دي مشاركة يا ريت الاستاذ الدكتور المحترم الاعلامي المتميز الدكتور عاطف يقدر يساعدنا وان احنا نقدر نعمل بقى اجراءات قانونية، لان انا حسيت في يوم الايام ان دي مؤامرة على البلد كبيرة وممكن يعملوها في اي وقت، ان هم بيهيجوا المواضيع العكسية ضد البلد. يعني انا بقول بعد كده هيجي اليهودي، كان كنا هنوصل لمرحلة هيجي اليهودي لابو الصعية ويجي يقتحم مديرية الامن، يطلع الاعلام المجرم يقول لك الحق الشرطة بتستعمل العنف ضد المتظاهرين. الحاجة التانية انا بضم صوتي لصوت ضيف حضرتك الكريم اللي بيقول احنا انتخبنا الاسلاميين علشان يبقوا نموذج للاسلام. انا عن نفسي انتخبت الاسلاميين وانا ماليش اي انتماء لاي حد من الاسلاميين، بس ان هم دول واجهة ويجب عليهم ان يكونوا واجهة، ولو ما انضبطوش اللي مش هنضبط الاسلام لو سمحت او لو سمح يبقى يعني حرام عليه يضر المشروع الاسلامي ويخذل الشعب فيه. وبشكركم
شكرا استاذ ابراهيم، جزاك الله خيرا وكلام طيب احنا بنتمناه وبنفكر فيه. يا ريت يا جماعة زي ما اتعمل لجان شعبية للامن وفي الشوارع وفي الاماكن المهمة ولحماية المؤسسات والمنشآت الكبرى ودور العبادة، عاوزين يتعمل لجان شعبية لحماية العقل المصري والروح المصرية. في ناس عاوزة تفسد الروح المصرية وعاوزة تفسد العقل المصري وعاوزة تلعب فيه وتغيره وتبلشفه وتشكله على هواها. ياريت تعملوا لجان شعبية، كل اللي يرصد ملاحظة على قناة فضائية او في صحيفة بتحارب الاسلام او تضلل او تهز الوطنية لدى الشعب اتصلوا بينا واحنا مستعدين نخصص برامج لهذه الفكرة ولهذا الامر.
وده اللي كنا بنتكلم فيه سوا قبل الهوا. كنا بنتكلم فيه
دكتور عاطف الصغير.
طب في كام
سنة يعني التحصين بس يعني اخطر فتنة بتوجه الينا دلوقتي الواقعة بين اجزاء الشعب نفسه، الواقعة بين الشعب كمواطنين وشرطته الواقع بين الشعب وجيشه، الواقع ده اهم حاجة احنا نحصل انفسنا النهاردة.
الواقع بين الاسلاميين وبعض
اخطر. النهاردة المنظر اللي شفناه في اليومين بتوع الانتخاب، الشرطة والجيش والشعب فعلا بقول ايد واحدة، كانوا موجودين ايد واحدة لحمة واحدة كلهم في اتجاه واحد، كلهم في اتجاه فعلا ان مصر تستعيد ارادتها.
شكرا.
فنرجو نحصل انفسنا ان مفيش حد يحط فتنة ما بين الشعب والشرطة ولا ما بين الشعب والجيش.
جزاك الله خيرا. شكرا مهندس سيد. احنا طبعا الاشار اليه الاخ ابراهيم المتصل ربنا يكرمه، هو عنده حس طيب انه في مشاكل ومشاجرات في ميدان التحرير، قيل ان هي بين الباعة وبعض وبين الباعة وبعض المتواجدين، وانه تم الاستنجاد بالشرطة، ولكن الشرطة فاهمة انه ده فخ ممكن يكون معمول ليها ما رضيتش تنزل عشان لو حصل اي مشاكل هيتقال ان الشرطة هي اللي بتضرب وهي اللي بتعمل اصابات او هي اللي هتعمل خسائر. فان شاء الله ربنا يسلم والمكائد بتاعتهم تمر. يا استاذ نبيه
ايوه
عندنا موضوع ننقل نقلة نوعية شوية، واذا كان لك تعليق على الاعلام يبقى خده في السكة.
ده هاخده الاول.
عندنا المهندس نجيب ساويرس بيقول قاعد على قلب الاخوان
قبح الله وجهه
حتى لو اخذوا الاغلبية لو خدوا الاغلبية. هو بيقول ان ده اول مرة ينتخب وهو عنده ثقة في انه الانتخابات دي هتبقى يعني نزيهة وكويسة بالنسبة.
لا ده قال قبل كده على جثتي لو الاسلاميين فازوا
هكذا.
لا معنى يعني
هو في خبرين قال ان الاخوان مش هيحصلوا على اغلبية في خبر، لكن يبدو انه في نهاية اليوم يعني الخبرين موجودين. هو بيقول انه حزب
ده سيبهولي ده انا بحب بس زي ما بحب شارون.
اسمعني بس تقول الخبر. بيقول ان الكتلة المصرية اللي نزل بيانات من الكنيسة اللي اختار
قوائم
الكتلة
نزل قوائم
اللي هي رمز العين
نزل قوائم اللي بيعيبوا على نحن ان احنا بندعو للتيارات الاسلامية.
بيقول ان هو صرف 30,000 حزب المصريين الاحرار صرف 30,000
30 مليون. لا النهارده 30 مليون في الاهرام
30 مليون معلش
بس
اصبروا عليا عشان اقرا الخبر.
لما عشان انا
30 مليون
على نار منه.
الحزب دفع 10 مليون والمرشحين دفعوا 20 الباقيه. وبيقولوا انه مأجر شقق، اشمعنا حزب الحريه والعداله عنده مقرات بتاعته. انا اظن ان حزب الهلال ده عنده متبرعين كسر, ناس بتتبرع بالمقرات نعم. ربما برضو ايجار او المهم هو ايه يعني في مكر كده وذكاء. قال انا مش قلقان
ذكاء اليهود,
انا مش قلقان من السلفيين. انا مش قلقان من السلفيين عشان هم واضحين ولا يضمرون شيئا, وانما بالنسبه لل
لا ده ذكاء يهود عشان يضرب السلفيين في الاخوان
يعني عموما. المهم خلينا بس نقرا الاخر الخبر. وفي الاخر بيقول انه لو انه سواء حصل الاخوان على الاغلبيه في البرلمان القادم او لم يحصلوا فانه سيظل في مصر معارضا لاي قانون يمس مدنيه الدوله قائلا قاعدين على قلبهم.
ماشي
طيب
هناخد اتصال ده بالعلاق. ما تسيبنا من الاتصال بعد دلوقتي مع احترام
الشيخ تقيل.
لا الشيخ تقيل على دماغنا نسمعه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مهندس عاصم عبد المجيد.
يا باشا
يا مرحبا يا فندم.
ازيك؟
الله يكرمك يا
استاذ نبيل وحش معاك.
انا سيدنا الوحش.
ربنا يخليك اخويا حبيبي.
باشمهندس احنا عاوزين نقطه مهمه, وانت يعني احد القياديين في الجماعه الاسلاميه ربنا يوفقكم. نعلم ان هناك بعض التجاوزات البسيطه اللي ممكن تكون حدثت ما بين الاسلاميين وبعضهم في المرحله الاولى. عاوزين المرحله الثانيه تبقى ممتازه نتفادى فيها هذه السلبيات. ايضا عاوزين لا نعطي للإعلاميين المحاربين للفكرة الإسلامية فرصة من خلال تصريح من هنا وتصريح مضاد من هنا وكذا. إزاي نحقق هذا الأمر وأنت حضرتك خبير بهذه المنطقة وهذا الأمر؟
بداية يعني نرحب بضيوفك الكرام.
ربنا يعزك.
ونهنئ الأمة المصرية والأمة الإسلامية على هذا الإنجاز العظيم, وأظن أن العالم العربي والإسلامي سوف يتأثر تأثرا كبيرا بالتجربة المصرية. هذه التجربة التي يعني أسعدت كل مصري وكل محب لوطنه, والتي يعني أحزنت أولئك بيقول إيه يا سيدنا الوحش.
المبذولين والمغسولين والمأجورين
نقول عليهم إيه اللي بيندبوا
اللي بيلطموا ويندبوا.
يعني من قبل الانتخابات كنا نلاحظ حملة التخويف والترويع والتفزيع والقول بان الانتخابات مش هتتم, وازاي الانتخابات هتتم في هذا الجو ومش ممكن ومحدش هينزل يصوت والامن ضايع وما الى ذلك. نفس الافواه مش عايزين نتكلم التي كانت يعني تقول توعوع منذ اول مساله الدستور اولا والانتخابات اولا وبعدين مبادئ فوق الدستوريه, وهم اللي هم يفزعون وقالوا مش ممكن الانتخابات تتم. اظن ان الله اغزاهم اليوم وانهم اليوم في حسره وندم, بينما الامه كلها في فرح وسعاده. ارى ان هذه نقطه انطلاقه جديده للامه المصريه كلها. اظن ان الجيش الاهلي يستطيع ان يستعيد يعني بعض الثقة التي كانت بينه وبين الشعب, وأن الجيش لو بنى على هذه البداية بناء صحيحا لاسترد الثقة كلها بينه وبين الشعب, بحيث نيجي للحظة تسليم السلطة المدنيين يكون احتفالا كبيرا بالإنجاز الذي فعله الجيش والذي قدمه لنا الجيش. بس أؤكد أن الجيش عليه أنه يعيد إجراءات بناء الثقة مرة ثانية, لا يكتفي بأنه تم الانتخابات, لا يبني خطوة فوق خطوة فوق خطوة, ويزيل كل الشكوك والهواجس التي انتابت كثيرين. أنا في الحقيقة منهم, رغم أني دافعت عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بداية الثورة دفاعا كبيرا, لكن بدأت تنتابنا جميعا الشكوك والهواجس وخاصة مع وثيقة السلم القبيحة. فأرجو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعني يبدأ صفحة جديدة مع المصريين ومع الثورة المصرية. ما حدث اليوم ايضا يصلح نقطة جيدة لعودة الشرطة بقوة للشارع المصري. ما حدث التحام بين الشرطة وبين الشعب, كانوا جميعا في خندق واحد للدفاع عن خيار الشعب وعن الإرادة الشعبية. أظن أن الشرطة الآن أخذت دفع قوي إلى الأمام، وأن النواجس التي كانت تنتابها يعني تستطيع أن تتخلص منها اليوم، تستطيع الداخلية اليوم أن تنشر قواتها في كل ربوع مصر. وأرجو من اللواء منصور العسوي قبل يعني أن يغادر الوزارة أن يصدر قرارا بألا تعود القوات مرة أخرى إلى داخل أسوار الوزارة وإلى داخل أسوار مرجات الأمن وأسوار الأقساط. لا، الشرطة تنتشر في الشارع كما كانت، وهو استقبال الشعب لها كما رأيناه اليوم. لو كان عند يعني من يبغضون هذه التجربة، لو كان عندهم ذرة من عقل لرأوا في هذه البداية يعني نقطة مصالحة بينهم وبين المصريين. يستطيع الآن أولئك الذين كان خيارهم دائما مخالفا لخيار الشعب، كانت رغبتهم دائما منقضة رغبة الشعب، الذين قالوا الدستور أولا، والذين قالوا المدفوع الدستورية، والذين قالوا لأن الانتخابات، يستطيعون اليوم أن يعودوا إلى رشدهم وإلى صوابهم، ويعلموا أن يعني الأمواج أكبر من أن يقاوموها وأضخم من أن يقاوموها، فليتصالحوا معها وليسيروا مع أنه طيار وطني مخلص، سواء كان من الإسلاميين أو من غير الإسلاميين، وأن يكفوا عن عزف النغمة النشاذ، فالشعب قد كره هذه النغمة. أما بالنسبة للإسلاميين الذين طال ظلمهم طوال عقود طويلة، فهذا يومهم، ليس ليحصلوا أغلبية، ولكن يوم في أن يعودوا إلى يعني مكانهم الطبيعي في أحضان هذا الشعب الكريم العريق. أما الكلام يعني إن كان كلمة صدرت من طرف هنا وطرف هناك من الإسلاميين ضد بعضهم البعض، فهذا أمر يعني أراه هينا. يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عظم قدرهم أحيانا كانت تصدر من أحدهم كلمة لحق الآخر، فقد قال أحدهم للآخر يا ابن السوداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، فتاب واعتذر من هذه الكلمة. فإن كانت صدرت كلمة من أحد الإسلاميين ضد الآخر في غمرة المنافسة الانتخابية، فيعني هذه لن تشوه الصورة العظيمة التي ظهر بها الإسلاميون اليوم، ولن تجرح صورتهم الجميلة التي رسموها اليوم. وكل المؤشرات تقول إنهم متقدمون في جميع الدوائر، فالحمد لله أولا وآخرا. ومن صدر منه شيء في حق أخيه فليتب منه كما تاب الرجل الذي قتل أخيه يا ابن السوداء. هذا يوم عرس ويوم فرح، ولا نريد أن نشوهه كلمة هنا أو كلمة هناك.
طيب، سؤالين سريعين يا باشمهندس. السؤال الأول، التزكية أو المطالبة من الكنيسة باختيار العين اللي هو رمز الكتلة المصرية ونفرتيتي والهرم في بعض الدوائر، هل كان على أرض الواقع لها تأثير ولا جابت نتيجة عكسية؟
لا طبعا، يعني افتقدوا الذكاء السياسي والحنكة، هذا جاء بالعكس بالتأكيد. قال لك انتخب العين، فأظن أنه ستفقع العين الليلة، وأنه انتخب نفرتيتي، وأظن أن أحدا لن يختار نفرتيتي الليلة. ده طبعا جينا بنتيجة عكسية، أولا كشف الكنيسة أنها متدخلة في ما ليس لها فيه، ففي عقيدتهم يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الكنيسة المصرية اللي منذ العزة تاخد للقيصر ولله وللشعب المصري، كله تحط جوا صور الكاتدرائية، فهذا مخالف لعقيدتهم ولديانتهم. ثم انهم يعني خلطوا الدين بالسياسة، والعلمانيين يتهمون نحن باننا نخلط الدين بالسياسة، هم الذين خلطوا الدين بالسياسة، لان كلمة الكنيسة عندهم هي كلمة الله. عندنا احنا يعني مثلا لما واحد في حزب النور السلفي بيقول انتخبوا قائمة النور، فلانه عضو في حزب النور. واحد من الحرية والعدالة بيقول انتخب كذا لانه عضو، بيقول ان احنا عايزين نطبق شرع الله، وان الذي يريد تطبيق شرع الله يجب ان يعطي قائمة حزب النور او حزب، فهو يتكلم لانه عضو في هذه الاحزاب.
طيب يا باشمهندس،
ضباط الكنيسة ليسوا اعضاء في اي حزب من الاحزاب، فلماذا يتكلمون ويتدخلون في هذا الشأن؟ ثم ان كلمتهم عند اتباعهم لا يجوز مخالفتها، بينما كلمة الحركات الإسلامية يجوز مخالفتها. يعني أنا لو قلت رأيي من الآراء مثلا وجي واحد قال لي أخالفك ما أقدرش أقول له حرام إنك تخالفني، لكن لو الكنيسة قالت رأيي وجي واحد من الأتباع يخالفها يطرد من رحمة الرب كما يقولون. فالكنيسة أخطأت، الكنيسة أضرت إذا أرادت أن تنفعهم، لأن المسلمين كانوا نازلين. مثلا في ناس ممكن تدي الكتلة المصرية، لأن الكتلة المصرية ساويرس يعني دفع أموالا طائلة ليجتذب بعض المسلمين إلى الحزب بتاعه اللي هو حزب المصريين الأحرار، وأصبح الحزب فيه مسلمين وفيه مسيحيين وحزبه مختلط والتبس أمره على الناس. أنا شخصيا عارف أنه حزب الكنيسة، لكن هو الشعب المصري ما كانش يعرف هذه المعلومة. كان مقدم لنا باسل ومحمد أبو حامد كمرشحين وما إلى ذلك. فلما الكنيسة بتقول انتخبوا هذه القائمة فقد فضحت المسطور وكشفت التحالف اللي موجود بينها وبينه. فأصبح هناك بالتأكيد كرد فعل هيحصل ان المسلمين هيقولوا لا، طب احنا مش مدين العين واحنا مش مدين لفرتيتي. والعجيب ان هم بيطلبوا من فرتيتي ونفرتيتي من الفلول. فهل الكنيسة يعني بتحابي الفلول، ولا هي الكنيسة من لغاية دلوقتي بتحمل ولاء للنظام السابق؟ يعني علامات استفهام كثيرة، لكن في النهاية اضرت لمن ارادت ان تنفعهم.
شكرا مهندس عاصم، جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. نعود
ده عودة حميدة دكتور، ده انا قاعد على نار.
طيب عشان تهدى.
قاعدة ايه بس؟ طيب. وده كله واحد.
احنا كنا بنتكلم على تصريحات المهندس نجيب ساويرس.
بص يا سيدي، نجيب ساويرس لازم يصرح التصريحات دي، لان هو كان المستفيد الوحيد في عهد النظام الباقي. راجل اتخصصت له 25 مليون متر في الغردقة، وعملها منتجع اسمه منتجع جونس خمور ودعارة وفسق ومار، وعايزين تجوا الإسلاميين تدهم له؟ ما ينفعش، لازم يدافع الرجل عن نفسه. فهو لازم يقول الحاجات دي. ادي واحد. اتنين، نجيب ساويرس اللي هو عامل دلوقتي ثوراجي، هو اكبر واحد استفاد من النظام الباقي. عملية الخصخصة على وجه التحديد رست عليه شركة المراج البخارية، ودي شركة كانت بتطلع الغليات والحاجات المخصصة لصناعة القنبلة النووية الذرية او اللي بتدخل في الاغراض السلمية النووية، وباعها المستثمر يهودي. رست عليه شركة الاسمنت وباعها المستثمر فرنسي يهودي. عمل تقدم بطلب ترخيص نادي العراف اقدس بقعة في طابة اللي روت دم المصريين والشهداء، وعرض يعملها نادي العراف. والحمد لله كنت السبب او كنت من ضمن الاسباب اللي لغنا له هذه الرخصة. فراجل على هذه الشكلة عايز يعمل ايه يعني؟ الحاجة التانية، لما يجي هو النهاردة يحتج على الزيت والسكر والكراتين اللي بنطلعها زي ما قال اخويا الاستاذ علي اسماعيل صدقة ومن فلوس حلال، وهو في شبرة والشرابية ووضع الفرج وانا بذكر له عناك لانه شفتها رؤية العين، بيطلع كراتين حتى مش كيلوات زي نحن الغلابة، بيطلع كراتين ويوزع على بيت بوتاجاز وبس. الحمد لله من الفلوس مغسولة مبلول، احنا فلوسنا جايبينها معروفة جاي مصدر، لكن هو جزء منها جاي من عند الكيان الصهيوني الحقير القذر، وجزء الثاني جاي من ال إدارة المشاريع للقمار والعري والجنس والفسوق والفجور.
مشاريع سياحية
يعني. أما يجي هو يا مسيحيين مين؟ تجوه الماء الحر ولا تاكل بسدها.
مشاريع سياحية.
مفيش حاجة اسمها سياحية. موضوع القمار ده اللي كانت الحكومة عاملاه عشان تاخد إتاوة عشان تأكلنا بيه، ما عشان كده الأكل ما كانش
سياحي. ده النظام العالمي في الفنادق.
لا سيبك من النظام العالمي، ده نظام عالمي. أما يجي هو يقول إن الإسلاميين بيتجاوزوا حدودهم في الدعاية، طب نقول انت اما انت اللجنه الانتخابيه وقانون المباشره السياسيه محدد سقف الانفاق، انت صرفت 30 مليون جنيه مين وليه وخالفت التعليمات ليه؟ طيب يعني ما المفروض هو يتبط ويسكت، اللي على راسه بطحه واللي لابسه بالازاز ما حدفش نفس الطوب. ساويرس من ضفر رجله شعر راسه
عميل للكيان الصهيوني وعميل للمخابرات الصهيونية العالمية، والدليل على كده الابراج الهوائية اللي عملها في الحوجة اللي ساكنينها 70 واحد مصري بس، وكانت بيتجسس بيها على المصريين الشرفاء اللي بيقولك انا مصري وانا مش هسيب مصر وان شاء الله.
بس هو مش طرف.
لا يا سيدي طرف، والجميع جميع الناس اللي سؤلوا من رئيس مجلس الادارة للمهندس التنفيذي لجميع الناس اللي سؤلوا قالوا احنا ما كنا ما نعرف انه دي موجهة لإسرائيل. مين اللي موجه بدليل انه كان
هو كمان ما يعرفش.
وكان لا كان في استثمارات في اسرائيل ما يعرفش ازاي ما يعرفش. ده هو عالم وعارف ومتورط، وان شاء الله هروح ازوره في بورتوكو.
لو سمحت لو
هاجي واحد لا والنبي ما تقطعنيش
يا
عم سيد لو سمحت. لو سمحت بس عشان انا بس مرتب افكار احسن تضيع مني يا عم سيد.
مش عارف اقول شو النبي.
حاضر ما لو سمحت قلنا لو سمحت.
قول لا
اله الا الله. بص يا سيدي عندنا ملاحظات كتير. اولا اول قبل الامانه قبل ما انسى، مجموعه كبيره من اسكندريه بلغوني ان وصل الامانه لقناه الحافظ عشان هم من ضمن محبيها ومشاهديه، وعلى راسهم الصحفيه المحترمه سيدي حيدر، انه هي بتشكر من خلال قناتكم ضباط البحريه على وجه التحديد، لانه كان لهم دور بارز في حمايه العمليه الانتخابيه وتحرير العمليه الانتخابيه، ودور انساني لمساعده المسنين والعجزه والمرضى. هذه واحده. اثنين، انا النهارده صعبان عليها شويه حاجات كتار قوي في العمليه الانتخابيه. اولا قبل ما اتكلم في الحاجات اللي صعبان عليا، انا بقول بجيب من الاخر كل الناس اجمعت او كل مصريين اجمعوا ان النهارده عرس. العرس ده العريس في مين؟ الشعب المصري. العروسه فيه مصر. احنا عملنا الفتحه النهارده وامبارح. المرحله الثانيه هيبقى عقد القران، الزفافه تبقى المرحله الثالثه على سنه الله، على سنه الله ورسوله. والمتغاز يشرب من البحر.
بس كده الشعب المصري هيتجوز اثنين عشان في شورى بعد كده.
لا 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 ده الشورى دي جاريه. الشورى دي جاريه.
انتخابات.
لا 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 ده الجاريه دي ما لهاش لازمه، ما ده حاجات استشاريه. لكن اهم حاجه الجزء الاول الزوجه الاولانيه. ما انتوا لخبطتونا. احنا مش عايزين. لكن الغريب في الموضوع ده يا استاذ عاطف، اخواننا البعض بتوع التحرير، هشوف اللفظ المهذب اهو،
عاوزين يفتحوا
يا ريت. اولا قالوا كلمه انا هرد عليهم بيها. قالوا احنا مش هنشارك في الانتخابات البرلمانيه اللي بتجرح علي.
قالوا مقاطعه.
خلاص قالوا مش هنشارك. ليه يا فاسل انت؟ وهو قال لك عشان الانتخابات دي مشبوهه. تمام، كتر خيرك. انا بجيب لهم الشبهه جايه من عندهم هم بدليلين. الدليل الاولاني محضر اداه لخمس فتيات سئلت احدهما، وانا اتكلم باللغه العربيه، احداهن. يلا انا ما حدش دق عليا. سئلت احداهن اتعرفت على الاربع بنات دول منين وفين؟ قالت في التحرير. هذه واقعه بمحضر موجود وجميل عشان ما تهمناش ان احنا بنقول انه دول فيهم وباء. اثنين،
بس كده عشان يبقى دقيق، لا. في اي فترة يعني الكلام ده عشان ما نتهمش
يا استاذي،
لانه ميدان التحرير
طب معانا بعدين عليا. طيب. يا عم احنا بنقول على الموجودين ده حاليا.
قول كده.
لسه القضية اول امبارح.
ايوه بتاريخ كام؟
بتاريخ 26.
تمام ماشي.
خلاص؟
تمام.
سؤلت احداهن منين اتعرفت على البنات دي الاربعة منين؟ من ميدان التحرير. هذا واحد. اثنين، الجريدة مشبوهة ومبلولة مغسولة قالت لك في 18 توقيع للموافقة على المجلس الانتقال من ميدان التحرير. انا اقول لهم يا كذابين يا نصابين يا منافقين.
المجلس الانتقالي ولا الرئاسي؟
المجلس الرئاسي. اذا كان اللي موجودين هناك 300 من البيع الجائلين، ومش انا اللي بقول ده، جريدة الشروق الصادة يوم
29 18 ألف.
هم بيقولوا 18 ألف في الجرائد المشبوعة والمغسولة. اللي موجودين هناك 300 الباعة الجائلين وزيهم للاخوة المشبوهين البعض.
هم كانوا بدأوا يعملوا التوقعات دي من
ماليش دعوة عملوها امتى بقى.
تمام.
الحاجة الثالثة، الدكتور الفاضل محمد سليم العوة قال بالنص كده انه تحرير 25 يناير غير تحرير 19-11، وان كل من يطالب بالمجلس الرئاسي المدني دول مجموعة خونة يعملون لصالح الغرب، لان الغرب اللي بدعم ده، مش كلامي ده كلام راجل محترم الدكتور العوة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. خلاص الملاحظات بتاعتنا بقى، انا صعبان علي جد الميتين ما صوتوش ولا انتخبوا في 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 المرحله دي، وطبعا دول يا عيني هيتحرموا من زياره القبور ليهم، لانه كان اللي بيروح يزوروهم الفلول وكان عشان يرد لهم الجميل. الحاجه الثانيه زعلان العصر التقفيل والتزوير في العرس الجميل ده انتهى. الحاجه الثالثه جميع الصحف المصريه اللي صادره او غالبيتها وجميع الصحف الاجنبيه اشادت بالعرس الديمقراطي، ما عدا صحيفه الوفد قعدت تندب وتولول، عشان وانا عارف السبب، السبب وانا هعلنه للاخوه المشاهدين، انه صحيفه الوفد الناخبين اهملوها في الشارع في عمليه الاقتراع، وليهم حق ان يهملوها، لانه جميع قوائم الوفد مرشح عليها ديون ودلاديل الحزب الوطني. الاعلام الصهيوني يعني دول ما بيكشفوش، الاعلام الصهيوني النهارده منشط الانتخابات المصريه اسطوره، اما نيجي نلاقي قناه في بناتين اللي هي بتاعه المبلول المغسول منصور عامر بتاعت منصور عامر وابن موافق اشرف صفوت الشريف، وقناه النهار وقناه التحرير بتاعت ابراهيم المعلم اللي هو جوز بنت احمد ابو المعلم.
المعلم ما اشتراهاش.
ثواني بس يا استاذي.
قول ابراهيم عيسى ماشي.
لا 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 ابراهيم المعلم وابراهيم عيسى مشتركين فيها، وانا هقول لك بتاعت مين في الاساس. يا استاذ استنى. اللي هو جوز بنت احمد ابو المجد اللي مصدعنا ان هو.
ما اشتراهاش.
يا سيدي اكمل. اللي مصدعنا ان هو راجل اسلامي وهو اخطر شخص في جاسوس في مصر. للكيان الصهيوني وللصهيونية العالمية وللولايات المتحدة الإرهابية.
طب لحظة.
لأنه هو كان أحد ممثلين ماكنز اليهودي الذي يدير العديد من المكاتب على مستوى العالم، وأنه أحد فروع مكاتبه هنا كان يرأسه الدكتور أحمد أبو المجد، واسمه ماكنز أند بتاع ده حاجة عندي ماكنز. خلاص؟ وهو اللي قام بعمليات الخطخطة، وهو اللي خطبنا 700 مليون جنيه في قضية سياج. يعني الناس دي ما بتستحيش. اما اختنا اللي اتكلمت على عادل حمودة وخير رمضان ومجد الجلال.
طب لحظة.
انا بقولها انت ما سمعتيش.
هرجع لك. عشان بس احنا محتاجين فاصل. طب شوف فيديو ونرجع لك. ونرجع لك
انت ماشي. ماشي.
فاصل ونعود اليكم ان شاء الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ولانه قطاع الاسعار الطبقه الوسطى والطبقه الاقل من طبقه. كان بعض الامور بشكل شغلتي وانهيتي اكتشفت بعض القضايا دي حمسنا منها، وحين قلت ان اي اجراء يتعمل لابد وان يكون لا يؤثر على عدد المواد، لابد يكون اما من اجمال الماليه الموجوده في المواد او بخفض الاعتمادات الموجوده بوالغ فيها في الانفاق. ولم أصل لأي تفاصيل إن قررت تاني. الكلام ده ليس قرار ولكن قد يكون اقتراح وسيعمل الشورى الإقرار، لأن الأمر عشان المواطن يشعر إنه قام الثورة وهو سعد بها وشارك بها أن يجد وعد اجتماع. قد يأتي وقت ولكن أرجو من الله إن هذا الأمر يظهر والمواطن البسيط ده العظيم ده يقدر يحس إن فعلا في الجديد في هذا
البلد.
للرشوة. صوتك أمانة. كن إيجابيا، شارك في صنع مستقبل مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين، عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. شفنا الدكتور الجنزوري باثناء انتخابه او تصويته، وبنتمنى له التوفيق. ونقطة مهمة، مرحلة مهمة، بندعو له انه يوفق في اختيار وزراء مناسبين للمرحلة ومقنعين لاغلبية الشعب. طبعا رضاء الكل صعب، ولكن على الاقل يكون فيه اغلبية راضية. لكن احنا نملك الدعاء ونتتبع وننتظر النتيجة ان شاء الله. نعود للأستاذ نبيه الوحش ونشوف حماسه.
ولا حماس ولا حاجة، احنا بس الاخت اللي كانت زعلانة من خير رمضان اللي كان جايب بشبشب زنوبة من المنصورة، ومن اخونا مجد الجلاد اللي بتهته، وعادل حمودة. اقول لها عادل حمودة على وجه التحديد، لو انت اشتريتي،
خلينا في الكلام الموضوعي،
الموضوعي هو الموضوعي ده اهو اللي عمله احمد فؤاد نجم وعادل حموده، وكانت في مشاكل بينهم، وقال له فيهم بتان شعر، وانا قلتهم قبل كده يمكن انت ما خدتيش بالك منهم. قال له يا واد يا يوي ومبرراتي، يا جبن حدقه على فول حراتي، استك لسانك فارد ولامم حسب الابي جمال لباتي، يسخنوك تصيح على الصواني برادوك تنقلب جلاتي. فراجل شغال على كل العصور. وعلى فكرة عرفت من احد الاخوة الافاضل انه الكلام ده وصله، وانا بقول له موت بغيظك، ولو انت اتكلمت حاجة تاني في حق الاسلام والاسلاميين انا هجيب لك تاريخك من وحط لك من تحت رجليك على دماغك من فوق. فاللي بيته من ازاز ما حدفش الناس بالطوب. اما عن الموضوع اللي حصل في التحرير النهاردة والضرب اللي حاصل بين الطرفين اللي ما نعرفش هم منين، ده بشبهه بعمليات النشالين عندنا احنا كناس محامين جنائيين. بيجوا الاثنين النشالين يعملوا بتاع خناقه مع بعض، ويروح يعين الضحيه داخل وسطهم يروح نشلينه. دول عايزين يجروا المجلس العسكري والشرطه عشان يروحوا نشلينهم وسارقينهم ويصوروهم قدام الناس ان هم حراميه وان هم ناس بيفتروا عليهم. احنا عندنا موضوع الوقيعة اللي قال عليها اخونا الباشمهندس سيد، ده فعلا حقيقة وموجودة. والنهاردة كانت في التهم اللي توجهت للملحد علاء عبد الفتاح, وجهت لي نيابة أمن الدولة بسم الله ما شاء الله 12 تهمة.
يعني هو كده مبقاش حكم عسكريا اتنقل,
لا لا اتنقلت لأمن الدولة العليا وتوجهت لي 12 تهمة, وفي 2 شهود رؤية العين الأخ عبد العزيز محمد عبد العزيز اللي هو عضو في حزب الاشتراكي, والأخت حنان خواسك الكاتبة الصحفية المعروفة, وشافت رؤية العين, الاثنين شافوا رؤية العين وهو بيهجم على المدرعات اللي فيها العساكر وياخد منها بندقية عليها وتمشى بيه في عبد المنعم رياض, وفي الاخر تخلص منها بإلقاءها في الليل. ده كلامنا في تحقيقات نيابة امن الدولة. هو الراجل المحترم استشهد واحد اسمه علاء عباس من ضمن حركة 6 ابريل, واستشهد بوالدته الست ليلى سويف اللي طبعا ملهاش علاقة باي ديانة زيه زي ابنها, وللأسف انا بناشد وزير التعليم العالي بانه يقلها من التدريس في كلية العلوم جامعة القاهرة, لانه دي مش نموذج ولا قدوة للشباب في ما تفعله امام الشباب من وضع رجل على رجل وتولع قدام سجاير ملهاش العلاقة بموضوع الشخص.
مش واستشهد مش مسلمه؟
لا يا فندم
مش مسلمه
ولا ليه علاقه بالاسلام. ما هو مسلم علاء عبد الفتاح,
بس علاء قيل انه كتب انه
وهي زي يعني 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 دي هتربي وتطلع ايه؟ واحده طلعت واحد ملحد هتطلع هي شيخه هتطلع على سجاده ملحد. اكيد ده هتبقى في كباريه
ملحد ما يبقاش مسلم.
ده موضوع علاء عبد الفتاح وقلب النص كده قدام علاء قدام عبد العزيز محمد عبد العزيز, احنا عايزين نضرب الجيش ونقطع رجله. معرفش انا بس كنت كاتبها هنا يعني قال عباره يا رب الاقيها.
طيب معانا متصل,
تعال ما نجيب المتصل الكريم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا اللواء طلعت مسلم, ازي حضرتك؟
مرحبا بكم الحمد لله.
يا ده استاذ فاضل. طيب احنا عاوزين يا سعادة اللواء يعني فرصة انه الانتخابات كانت صورة طيبة لعودة الشرطة للناس وللشعب والتلاحم مع الشعب, ازاي وكذلك الجيش ازاي المجلس العسكري يغتنم فرصة الانتخابات ويقترب اكتر من طموحات وامان ومطالب الشعب, وازاي ايضا الشرطة تعود لاداء دورها بشكل مشرف وتتخلص من الصورة الصور السلبية السابقة.
يعني انا اتمنى طبعا ان تعود الشرطة الى اوضاعها السابقة, وانا ارى انها تتقدم خطوات في هذا الاتجاه, ولكن اعتقد ان الضربة التي تعرضت لها الشرطة في يناير الماضي ستحتاج الى زمن ربما اطول لكي تستعيد قدراتها السابقة او تستعيد حتى امكانية انها تقوم بالواجب الذي نتوقعه منها. ولذا فنحن نرى ان معاونة القوات المسلحة هي قد تكون تحتاج الى زمن اطول في الفترة القادمة, ولكن اعتقد ايضا ان التعاون الشعبي مع كل من الشرطة والقوات المسلحة ضروري, وخاصة في المرحلة الحالية نظرا لان يعني نعم القوات المسلحة مع الشرطة تستطيع انها تؤمن عملية انتخابية, ولكن هذا يعني ان يمكن لآخرين ان يتجهوا الى مناطق بعيدة نسبيا عن المراكز الانتخابية ويستطيعوا ان يمارسوا اعمالهم الاجرامية هناك. لذا فان هنا قد يكون الدور الشعبي مهم, ودرجة الوعي الشعب والوعي الوطني يجب انها السكتة في هذا المجال ونساعد الشرطة والقوات المسلحة على أداء مهمهم للخروج من المرحلة الحالية والتي تتطلب إنهاء العملية الانتخابية بشكل مناسب.
طيب يعني انت شايف ان الفرصة مواتية؟ طب عندك بعض المقترحات اللي ممكن تتم على ارض الواقع للتقارب وللعودة لل او الاقتراب من العودة المثالية؟
يعني انا مستمع كويس الحقيقة مش عارف.
طيب شكرا تعبت اللواء جزاك الله خير.
لا العفو.
بص طيب. علق لك تعليق صغير
معاك نصف دقيقة.
نصف دقيقة بس انا ردا على المأجورين ومفتعل الإثارة والفزع والخوف اللي قالوا الانتخابات مش هتتم بسلام واللي قالوا انه لجنة قصر النيل وبالذات عشان فيها الأحداث الأخيرة اللي وقعت في شارع محمد محمود أكبر دليل على كذبهم الإعلام النهاردة هو خلاص الآلاف يصطفون أو المصريون معلش آسف يصطفون بالآلاف في شارع محمد محمود. الأكبر رد على أصحاب القنوات المغسولة المبلولة الأستاذ سامي الشريف النهاردة في إحدى الجرائد وضعه في وزارة الإعلام قال لك غالبية الفضائيات بتعمل ضد مصلحة الوطن. الحاجات الحمد لله لو قلناها إحنا هيقول لك قاعد عشان دول إسلاميين وعشان قناة إسلامية. لا إحنا بنديكم الناس المحايدة اللي عشان نرد بها عليكم.
طيب ناخد بس وقت بسيط. طيب في تعليق مهندس سيد؟
في تصحيح وتعليق.
اتفضل.
بس يمكن عشان بامانه لان انا اصلا كنت مهندس في المراجل البخاريه فعشان كده الدبيل عم بيذكر المراجل البخاريه بقول حاجه بس صغيره. هي مبيعت في الاصل المراجل البخاريه لم تبع الى نجيب سويس.
ايوه صح.
هي بعد كده عرف خطوات اخرى من المبيع الى ايه شركات سويرس
يعني. انا ده كان مخطط ليها حاج سيد وممنهج عشان ما يصدرش هو في البدايه
ماشي
بس انا في النهايه
اذا يكون عندك انت معلومات دي اقول الحقيقه
اللي حصلت. ربنا يخليك في النهايه محكمه القضاء الاداري اثبت ان هي
خليك يا
مدير الجزء الثاني ان المراجل البخاريه لم يكن لها علاقه باي نشاط نووي. المراجل البخاريه وعيد الضغط ده كان موضوع ثاني خالص يعني. انا بس عايز اتكلم كلمه صغيره بالنسبه وبقول برضو
بس بحاجة. هي كانت
اكبر شركة في الشرق الاوسط
بتقدم يعني
على مستوى الشرق الاوسط
دعم لصناعات اخرى كثيرة
بالضبط
ممكن يكون منها هذا الامر.
الشركة يعني شركة المراجل مراجل البخارية معناها منشآت بتبنى في المراجل البخارية بالحديد يعني لدائما ضغط او ماء سخنة ضغط بخار او ماء سخنة. جميع شركات مصر على مستوى الجمهورية كانت بتاخد انتاج المراجل البخاري. الشركة الوحيدة في الشرق الاوسط كان فيها كانت بتساهم في المجهود الحربي.
أيوة.
يعني كان المراجل البخارية فيها مكبة 1000 طن مش موجود في مصر اطلاقا. قواعد الهاون اصلا كانت بتتعمل في المراجل البخارية.
قواعد الهاون ده
قواعد الهاون مدافع الهاون مدافع الهاون قاعدة صلب جامد عشان تكمس عاوزة ضغط كبير. المكبس الوحيد اللي كان بيكبس القاعدة دي كان في المراجل البخارية. فكانت شركة مهمة كصنعة ما فيش غيرها في الشرق الاوسط مش قول في مصر بس وحتى ما بنزل في المجهود الحربي كانت ممكن بتساعد في المجهود.
يعني الشركة ممكن تكون داعمة للمصانع الحربية.
كانت مفروض ان هذه الشركة
تضم
اذا كنا هنبيع كل الشركات نبيعها اخر شركة. مش في اول شركة عشان العمولة اللي خدها الحباك والنصابين اللي موجودين عشان ياخدوا عمولات في بداية الخصخصة اللي قلتلينا بيها يعني.
طيب دي المعلومة تصحيح المعلومة. ثم
انا بقى عايز اقول برضو انا عايز اصحح مع يعني فكري بالنسبه لنا بالنسبه للي في التحرير. اللي في التحرير شئنا ام ابينا دول شباب من مصر
تمام.
كون ان هم لهم افكار مش مظبطه البعض مغرر بيه البعض ماجور ولكن ما ينفيش عنهم صفه ان هم شباب مصري. انا مش عايز اتناول بالتجريح انا زي ما اقول انا عايز دايما انا عجبني مره يمكن كان الشيخ عصام درباله مره بيقول احنا ننزل التحرير وبغرض ان احنا نوعيهم وننصحهم حرصا عليهم. انا عاوز امن نفسي من شرهم يعني لما يكون عندي في اتجاه في انحراف في الفكر او انحراف في السلوك انا امن نفسي من شره. اما انا ما اقدرش اقول ان انا حق التظاهر اللي كان موجود ان انا ابطله او حق الاعتصام ولكن زي ما قالت الاجهزه الدوله من حقك ان تتظاهر او تعتصم بدون ان تعطل مرافق الدولة معايا والمرافق الحيوية. هم عطلين مرافق الدولة بوجودهم في التحرير، ما يعتصموا من غير تعطيل ما يعتصموا من نوع من الافداء الرأي. اخطر شيء كبر الانا عند ولادنا دول اصلا، حاولوا اختزال الثورة كأنهم الصوار، هم من قاموا بالثورة. وزي كان قلت في البداية، من قام بالثورة هو الشعب المصري، ولو لم يقم الشعب المصري كانت المظاهرة 25 يناير زيها زي اي مظاهرة وزي اي وقفة احتجاجية وانتهت. فالسائل الحق هو الشعب المصري. طب يعني ما جاي اتكلم بالنسبة لهم معتصم التحرير، متظاهر التحرير، اما القرارات تنفذ فيهم صوار التحرير كفى. السائل الحقيقي هو الشعب. ولذلك المؤامرة الأخيرة أصلا كانت محاولة استنساخ لما حدث في يناير وفبراير، مؤامرة مترتبة صح جدا، استدراج الشرطة وبعدين أجري أهجم على الداخلية بإصرار عنيد جدا كلنا شفناه. أروح أهيج وودي عشان يضرب فيه قرار الغاز ويرجع أنا بقى فيه مصاب، وأروح أسجل نفسي إن أنا مصاب وتهيج باقي الميادين والتواجد لمديرية الأمن. كان محاولة إسقاط الدولة وموضوع ممنهج ومرتب لتخريب مصر، وربنا نجانا منه
الحمد لله.
فالحمد لله عايزين نوصفهم صح، معتصم التحرير، معتصم التحرير، ونؤمن انفسنا من شرورهم.
شكرا مهندس سيد. اذا احنا انا بضم صوتي لصوت حضرتك ان احنا مش بنتكلم على التحرير على طول الخط، لا، الكلام اللي قاله الاستاذ نبيه واضاف اليه رؤية اخرى المهندس سيد على ما يحدث في التحرير او المجموعة اللي موجودة في التحرير في مرحلة ما بعد في انسحاب التيارات والكتل السياسية الكبرى من الميدان، وبيتبقى مجموعات قليلة مع الباعة بيندس جواها الكثيرون يفسدوا الصورة اللي قال عليه الاستاذ نبيه الوحش. ما نقدرش نعممه على كل بناتنا وبناتنا اللي بيروحوا الميدان، هو قال خمسة يبقى هم خمسة لا اكثر، اي واحدة في معادة الخمسة دول هي شريفة ومحفوظة السمعة ومصانة من الاتهام،
وإلا حتى الخيام دلوقتي اللي بيشربوا
بانجو حتى مانقدرش نقذف يبقى قذف
وتاخد ساحة العريكة
على العين 80 جلد على طول.
يا انا وريك هو على العين، انزل معايا وخدم
مش عايزة
عربية
تانية،
مش عايزة تفرق
تعالى ايه، لا ما نتعلاش عشان في ناس تانيين بيوصفوهم بأوصاف النهار من الصور زي ما انت قلت.
هو المهندس
ما يوصفوهمش احنا صور،
طب هم اللي بيوصفوهم وبيضللوا الشعب زي ما حضرتك قلت وبينضم ليهم ناس ثانيه.
مهندس سيد وهو يعني قال انه دول نسميهم معتصمين نسميهم متظاهرين لان هم ممكن ما يمثلوش الثوره اللي هي تعبر عن كل المصريين. معانا اتصال ونعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو ما فيش اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب نعود بقى لننتقل للمهندس للاستاذ عمر زهران. طب معلش عشان نرجع الدور. هتاخد الدور؟ خلاص خد الدور. اتفضل. خلاص خد الدور.
هو بس يعني احنا بنقول ايه؟ انا بنضم طبعا الى حتة ان احنا ما نقعدش بقى نتغنى بمسألة التحرير ونصورهم ان هم ما زالوا موجودين حتى الان ان هم دول ابطال وهم دول صوار، لا، هؤلاء الاشخاص ليست هي الوجوه التي وجدت في الفترة الاولى لبدايات الثورة، لا، احنا بفضل الله تبارك وتعالى التيار الاسلامي يعني كان يريد ان يتخفى وهو متواجد منذ اللحظات الاولى اللي موجودة فيها. النهاردة اصبح النهاردة دلوقتي وجود هؤلاء الاشخاص بهذه الصورة والامر اللي سهل الى بعض الاستخبارات الخارجية ان هي تدس بعض العملاء ليها في محاولة لضرب الامن والاستقرار في مصر، وخير دليل على ذلك 3 امريكان وواحد الماني، 3 امريكان اللي تم التحقيق معاهم اللي هم اعترفوا بالقائهم لقنابل المولوتوف على كل من اللي هم المتآمرين مش الثوار الموجودين في التحرير، وكذلك ايضا على رجال الشرطه. دي نقطه،
ده غير الثلاثه اللي افرج عنهم ولا هم دول؟
هم دول الثلاثه اللي اضاف النهارده الالماني. النهارده الالماني تم ايضا القبض عليه، وما خفي كان اعظم، فلمصلحه مين هذا الامر؟ علم عشان ما نقولش انه دول والله دول صوار ودول ابدا, بالعكس هؤلاء كانوا يحاولون فعلا يعني الدخول بالبلاد في منزلق خطير جدا لولا ان الله سلم. بالنسبة لنجيب سويرس انا طبعا بنضم لاخر حبيب الاستاذ نبيه فيما ذكره. نقول من هو نجيب ده, من هو نجيب سويرس؟ نجيب سويرس ده احد فنون النظام, وكل الدنيا كلها عارفة ان نجيب سويرس اعدى اعداء الاسلاميين. نجيب سويرس والبلد لسه يا دوب خارجة بعد مرحلة, بعد خارجة بس فقط من 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 الثورة المباركة, والشعب كان يجب ان هو يكون كله كتلة واحدة ولحمة واحدة. نفاجأ بنجيب سويرس يظهر عداءه للإسلام والإسلاميين في صور الرسوم الكاريكاتيرية.
طب بس احنا عاوزين ايه, ما نضطرش المشكلات كلها. يعني هو الرجل الان مش مترشح, اذا كنت انت بتقول ان هو كان في النظام القديم فهو مش مترشح, هو بيقول انا بحمي الحكومة المدنية او بطالب بمدنية الدولة. الراجل صريح وله طلبه, كونه بيمثل النصارى او حقوقهم السياسية ده حقه, مدام بيمشي مع القانون والدستور من حقه يتواجد. ولا انتوا عاوزينه مش يتواجد؟
لا لا لا, العمل كله مخالف للقانون والدستور
يا دكتور
عاطف. القانون والدستور مع احترام لاخويا علي, الدستور كم ما انا اكمل لك اهو. الدستور كان بيقول ايه؟ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, 7 و8 و9 و11, التربية الدينية للنشء, تربية النشء تتم وفقا للتربية الدينية. المادة 11 بتقول تكفل الدولة العادات والتقاليد المصرية المستمدة من الأديان السماوية.
طب ما ده معاه,
لا مش معاه, معاه فين؟ الخمور والهشك مسك والأمار اللي مبعاك
يا عم. ما في 700 مسلم عندهم نفس المشروع.
انا مالي, انا مالي,
مش معنى جاد على المشروع.
ما هو التاني برضه احنا ما بنقولش ده عليه راسه على راسه يشا وسويه. لا احنا كل ده, اما انت بتقول لك هو بيشتغل ضد القانون مع القانون والدستور.
لا لا,
قلت لك لو شغال ضد القانون
الكرة السياحية او الفنادق اللي يملكها دي ماشية مع القانون اللي موجود,
مش مع القانون. لا ما كانش ماشي مع القانون الموجود
يا دكتور عاصف. احنا
يعني خلونا نتكلم, ما دام انتوا مشايخ اتكلموا موضوعي.
ما موضوعي
او بنتكلم
كتب العرام موضوعي في مصر. الكنيسة بتسمع بشكل العرام.
طب خلينا بس الاستاذ علي يكمل ولا جيد على ما احنا ما جراش المقاطعة.
بالنسبة للنشاط وبالنسبة للانشطة بتاعته هذه اذا كانت مخالفة القانون, فالمفروض ان هو القائمين على تطبيق القانون
وين برضايا.
نعم, يبقى هذا الامر اللي هو الخاص, واحنا زي ما احنا مسألة اللي هو الاساءة امر زي ما حدش يتكلم فيها.
طيب.
نجيب سويرس صاحب شركة المحمول احد المتهمين في قضية الاردني وشبكة الضباط, وان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى بعد فترة سيتم التحقيق معه في هذه الواقعة.
طيب ننتظر الى ان يتم التحقيق.
نعم, هذه الشبكة لان هذه التحقيقات طارت اسمه حاجة بقى انه ما كانش يعرف.
لا لا معلش, اصلا نعم. انا بقى عندي شركة فيها الاف الموظفين وعندي ابراج بتغطي الجمهوريه كلها وبرج استعمله, مش شرط ان انا بالفعل اكون اعرف.
يا دكتور عاطف
يا دكتور, الحلقه جايه امتى؟ انا هجيب لك صوره التحقيقات واجيب لك اعترافات الناس اللي موجوده. طيب. من مهندس تنفيذي لرئيس مجلس اداره لكله ان هو بتوجيهات وتعاملات
لما تجيبوها لنا. لما تجيبوها لنا. طب يا استاذ علي
اخيرا
خلينا نتكلم كلام علمي. بس انا اسالك سؤال, اذا كنت انت عاوز تتكلم على الخبر اللي قلناه, المهندس نجيب قال كلام نرد عليه, قال انا شايف السلفيين مش خطر عليا عشان اللي في قلبهم على لساني, خايف من الاخوان ولكني هقعد على قلبهم, هظل ادافع ويعني بشدة على مدنية الدولة.
ده يعني احنا اول من دافعنا عن مدنية الدولة
اه,
ولم نقل ان هناك في حاجة اسمها دولة دينية, والاسلام يأبى وجود الدولة الدينية. الدولة الدينية دي موجودة في اوروبا, موجودة عند الكنيسة, مش موجودة عند الاسلاميين. الاسلام وضع ميثاق لما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة الى المدينة.
واحنا عايزين نراجع ماذا يريد او يقصد بمدنية الدولة. هل مدنية الدولة تعني انه عدم اسلامية الدولة ولا لا؟
مدنية لا, انا ارد عليك في كلمة واحدة.
هو يقبل
مدنية الدولة. ارد عليك في كلمة واحدة.
مصر حاضر انه لا يقبل ابدا ان تكون مصر اسلامية.
طيب بكرة
هنرد عليه.
بكرة نشوف.
لا انا مدنية الدولة تتلخص في كلمة واحدة. كريم عامر عشيق علياء مجد المهدي هو وسويرس وكل من على شكلته انك مدنية الدولة. التحرر من كافة القيود بما فيها القوانين والانظمة وتخاريف الآلهة اعتبر
دي من اللي قالها
فهي يا لهوتين انتم
قلتوا
كل ما هو كلمة استكتني فيه
ما لازم الكلام بجميل
اسمعني يعني انا جايبها من
احنا في الشارع
ده على المدونه بتاع كريم عامر
هجيبها
لك بكره معايا
هات يعرف لحظه بس هنرجع احنا بنرتب الدور الكلام عند الاخ عمر ثم بعد كده هنعود للمهندس ثاني اتفضل يا
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا هبدأ حديثي من حيث انتهى النقاش بالنسبة لمدنية الدولة. هي الكلمة المزوقة اللي بعدما افتضحت العلمانية وكشف زيفها وتناقضها مع الاسلام، وانا اقول عبر شاشة قناة الحافظ العلمانية كفر، العلمانية تتناقض مع الاسلام ولا تلتقي معه في منتصف الطريق، العلمانية هي العدو الاخطر للاسلام، العلمانية هي العدو الاكبر للاسلام. فكلمة مدنية الدولة أطلقها من يطلقها؟ يطلقها العلمانيون والليبراليون ومن على شكلتهم عندما افتضح مصطلح العلمانية ومدى تناقضه وتصادمه مع الإسلام والدين. هذه واحدة. الثانية يعني بالنسبة لميدان التحرير، لو احنا تتبعنا سير الأحداث في ميدان التحرير، كان ميدان التحرير قبل جمعة 29 يوليو تسيطر عليه قلة قليلة زعمت أنها هي الشعب المصري، ثم جاءت هذه الجمعة الكريمة جمعة 29 يوليو التي خرج فيها الإسلاميون وعبروا عن رأيهم في ظل جموع كثيرة لم يشهدها ميدان التحرير، ولكنها كانت في قمة الرقي، في قمة الحضارة، في قمة الديمقراطية في التعبير عن الرأي. وأسهمت هذه الجمعة في عودة الأمن والاستقرار والرونق الجميل لميدان التحرير. ثم جاءت جمعة 18 نوفمبر وانصرفنا في هدوء وحرصا على وحدة الكلمة وجمع الصف، قلنا أنه لا ينبغي أن يكون هناك اعتصام، وتوافقت القوى الإسلامية ومن معها في هذه الجمعة على ألا يكون هناك اعتصام حرصا على مصلحة البلد وضمانا لحدوث الانتخابات حتى لا نفرغ الدوائر الانتخابية لمن يعبث بها. انا كنت يعني انصرفت من ميدان التحرير يوم الجمعة الساعة 10:30، اعتلى منصة في مدخل شارع طلعت حرب الفنان التشكيلي صلاح عنان واعلن الاعتصام. كان عددهم في هذه الساعة لا يزيد عن 150 فرد. ثم يعني طلعتنا الاخبار في صباح اليوم، عندما طلع عليهم الصباح كانوا لا يتعدون 50 فرد. الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يعني نزل ببيان وقال اعتصام المشروع في وقت خاطئ. نختلف معهم في توقيت الاعتصام، ولكن الاعتصام والتظاهر حق فله لهم الدستور والقانون ما داموا لا يعطلوا ولا يعتدوا على منشآت الدولة. هم أخطأوا في اختيار التوقيت وخرقوا إجماع القوى السياسية والإسلامية التي خرجت في جمعة 18 نوفمبر، وبالرغم من ذلك نقول هم أخطأوا في توقيت الاعتصام، ولكن كان هناك خطأ من الشرطة والجيش في التعامل بعنف مفرط معهم، فنوجه اللوم للشرطة والجيش في التعامل العنيف الشديد. وكان هناك 1000 طريقة غير الطريقة التي تعاملت بها الشرطة والجيش مع هؤلاء، والتعامل العنيف والمفرط من قبل الشرطة والجيش أثار في نفوسنا بعض الشكوك. يعني لما تصعيد الأحداث؟ هل هناك يوجد في الشرطة وفي الجيش يعني من يريد ألا تتم العملية الانتخابية كي يتعامل بهذا العنف المفرط؟ وهناك ونكرر كان هناك أكثر من بديل يعني للتعامل غير التعامل الذي تم التعامل معه. نزلنا ميدان التحرير يوم السبت رفضا لظلم والعنف الشديد للشرطة وتعاطفا مع المعتصمين بالرغم من اختلافنا معهم في الرأي. فوجئنا باستغلال العلمانيين لنزول بعض الإسلاميين وليس كل القوى الإسلامية، استخدموا هذا الزخم لصالحهم، وبدل أن تكون نزول رفضا للظلم ورفضا للعنف الذي تعاملت به الشرطة مع المعتصمين تحول وقال العلمانيون والليبراليون في قنواتهم وفي صحفهم أن هذا الزخم الموجود في ميدان التحرير ردا على جمعة قندهار وطالبان وغيرهم، وهذا منافي للحقيقة. فوجئنا أن يتحول زخم ميدان التحرير إلى المطالبة بالدولة المدنية، المطالبة بالدستور أولا. فعندما رأينا هذا اللغط والتواجد في ميدان التحرير يثير يزيد من الاضطراب والقلق في المشهد المصري، أخذنا قرار بالإيه؟ بالانسحاب. ده بالنسبة لميدان التحرير. الجزئية الثانية بخصوص المسيحيين والكنيسة، نوجه نداء لجيراننا وإخواننا في الوطن، ومعظمهم يا إما زميل تختة، يا إما زميل في العمل، يا إما جار في السكن، يا إما جار في الزرعة، يا إما زميل في مصنع في شركة وخلافه. يعني استردنا حريتنا وإرادتنا وكرامتنا من النظام البائد. فبعدما أرجع الله عز وجل لك كرامتك وحريتك واسترديناها من النظام البائد، لا ينبغي أن تسلمها آخر لسلطة بابوية أو كنسية أو أي سلطة أخرى. احتراما لكرامتك، احتراما لحريتك، فليكن صوتك معبرا عن إرادتك وحريتك وكرامتك، لا صوتا بابويا. هذه واحدة. الثانية، أيها المسيحيون، يا شعب مصر بمسلميه ومسيحيه وطوائفه الأخرى العلمانيين والإبراليين، لن تشعروا بالأمن ولا بالعدل إلا في ظل حكم الإسلام. وقد رأيتم الكتلة المصرية التي تدعو الكنيسة للتصويت لها، من فيها؟ فيها حزب المصريين الأحرار الذي يدعمه نجيب ثورس. ورأيتم وسمعتم من الأساتذة الكرام سلوكيات هذا الرجل. هذه السلوكيات التي تصدر من هذا الإنسان، هل تأمنوه على أن يقودكم؟ هل تأمنوه على أن يكون في دفة الحكم؟ هل تأمنوه على أن يربي أولادنا وزوينا وأهلينا على الفضيلة والأخلاق؟ أم أنه سيصطدم بعقيدتنا وهويتنا الثقافية وعاداتنا وتقاليدنا المنبثقة من إسلامنا وديننا؟ هذه واحدة بالنسبة للمسيحيين. بالنسبة لشعب مصر الكريم بمسيحيه ومسلميه، إن مثلنا ومثل العلمانيين كمثل رجل فصل ثوبا فضفاضا ويريد أن يلبسه لإنسانا نحيفا، أو فصل ثوبا ضيقا ويريد أن يلبسه لإنسانا بدينا سمينا. إن العلمانية والليبرالية بما تجلبه لنا وبما يريدون أن يطرحوه على الشعب المصري، مثلهم كمثل هذا الرجل، يريدون أن يلبسون ثوبا على غير مقاسنا.
شكرا،
يريدون.
جزاك الله خيرا أستاذ عمر ظهران، يعني كلامك واضح وجيد، ربنا يبارك فيك. مهندس سيد عبده، احنا يعني ما شاء الله نقدر نحمد ربنا ونقول انه افضل ما في المشهد هذه الايام انه الخوف سقط،
الحمد لله،
وانه الثقة ولدت،
الحمد لله.
الخوف اللي كان الناس كتيرة مرعوبة منه ان الانتخابات تبقى دموية وتبقى صدام، ذهب. وذهابه ده هياخدنا لمسارات جديدة ومسلمات جديدة، وهنهدم أصنام عقلية كانت لدى البعض في عقولهم مش هتعود مرة أخرى. وعودة الثقة في الشعب المصري كشعب، ممكن مش بس طريقة التحرير اللي يصور بيها، ومش بس في 19 مارس، لكن لا، ده هنا وبشكل أكبر وأقوى، والشرطة عائدة بشكل فيه يعني بداية للاحترام، والمجلس العسكري يعني أغلبية أو مش عاوز أقول كل الاتهامات اللي كانت موجهة له بأنه راغب في السلطة وأنه تباطئ وأنه موالي وأنه ربما يبقى فيه تزوير، كل هذه الاتهامات سقطت. لكن كلها دي بدايات عايزة تستثمر وتنمى، يعني ده زي كلها شجيرات طلعت محتاجة الرواء والأسمدة والرعاية والصيانة وربما بعض الأسوار، سواء قضية أن الخوف يتشال بس ما يبقاش فيه جرأة تفسد. البلطجية اللي كنا بيتقال فيه كم مليون بلطجي ولازم كان هيبقى موسم الانتخابات، موسمهم ما ظهروش، بس مش عاوزين بقى ايه نسمع بعد يومين ثلاثة في بلطجية طلعوا على مجموعة هنا وخدهم وبلطجية هنا. ازاي يعني الروح دي تستمر وهذا الاداء يستمر في كل الميادين وفي كل المحافظات وفي كل البلدان وفي كافة القطاعات في الشرطة وفي أداء المجلس العسكري وفي كل المجالات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن بس دكتور عاطف في الأول، يعني إيه أخونا الأستاذ عمر، المسيحيين جزء من هذا الوطن،
تمام.
احنا مقتنعين كمسلمين ان المسيحيين هيعيشوا ازهى ايامهم في ظل الشريعة الاسلامية. ده قناعتنا.
تمام.
وبندعوهم الى هذا. ولازم نقتنع زي اي شريحة من الوطن فيها الفاسد وفيها الصالح. زي اي شريحة. في متطرفين عندهم. ولا عاوزين اسلام ولا عاوزين مسلمين ولا عاوزين مصر. زي ما عندنا في المسلمين في ناس بنفس الشريحة. طب انا ما صنفهم انهم دول هم المسيحيين واصنف اللي عندي ايه. انا بالنسبة لاخي انا اجيب ساويرس. انا بحترم فيه حاجة واحدة. وضوحه. على الاقل خالص انه اقدم على ملعب السياسة. انا هعمل حزب وبمارس سياسة. فده مسيحي. وبقول انا واضح وكلامه واضح واسلوبه واضح. عندنا مسلمين. طب ايه علاقتكم بالسياسة؟ ايه علاقة علاء الاسواني بالسياسة؟ مش عايز اقول اسماء كتير تاني يعني. ايه علاقته؟
حقه يتكلم في السياسة.
حقه يتكلم. اللي عاوز يا دكتور عاطف يتكلم في السياسة. النهاردة تعان القيد انك تعمل حزب سياسي. اذا كان لديك فكر شوف انصارك واعمل حزب سياسي واطرح فكرك على الشعب. واطلب للشعب انه يؤيدك. اما الدعايات والفتن عشان يدول النخبة. انا ساعدتي في قناة من القنوات ان احد المحترمين قال بالنص كده. قال النخبة فشلت ان تفهم الشعب المصري. قلت له الحمد لله. نعرفوش طبيعي دي ايه الشعب. فانا عاوز تعاملنا مع الاخوة المسيحيين. انا عاوز اقول حاجة. انا اعلم ان قوائم الكتلة المصريين الاحرار المسيحيين الموجودين في قوائمه 17 واحد. في الوفد كام واحد؟ 37 واحد. مسيحيين. يعني اللي المفروض النهاردة زعلان ان المسيحيين هيدوا للكتلة الوفد مش الاسلاميين. وهو في النهاية الاسلاميين احنا حاطين مسيحيين. والحرية والعدالة ما في ستة. موجودين في قوائم الحرية والعدالة. اعلان ان احنا ده جزء من نسيج الوطن. واحنا مش ما بنقصهمش. وبنسمح لهم بالمشاركة. ما انا عندي الاحزاب التانية. حزب الوفد بقدم 37. زعلان طبعا ان بتوع المسيحيين راحوا للكتلة وما راحوش للوفد. والكتلة ما في حزب التجمع. حزب التجمع ماشي. مش حزب مسيحي. وحزب يساري اللي موجود. فعاوز نتعامل المسيحيين بالحسة. في متطرف. في مهيج عندهم. معايا؟ انا بقول نجيب عايزين عبد سياسة. ايه العبد سياسة؟ معايا؟ بيمارس
انت معنا نجيب يعني انت مع الكلام اللي قاله ولا ضده؟
مش مع الكلام اللي قاله. هو واضح فيه ولا مش واضح؟
واضح.
واضح جدا.
مش معنى ان انا واضح ان انا حق.
مش حاجات حق ولا غلط. بس بيلعب سياسة. يعني هو عمل حزبه بينزل. ويقول انا بتنافس.
هو حاطط الاخوان على راسه من فوق وشاغل بال. وتصريحات متتالية على مدار الشهور السابقة. الاول قال لو خدوا الحقوق لو كذبوا هسيب البلد وامشي. قال لك بهرج. طيب ماشي بتهرج تاني. الوقت طيب مش هياخده. وبعدين لما تلاقي النهاردة الامور ماشية فقال لك طب انا قاعد على قلبهم.
ماشي يا دكتور عادل انا بدي احط حاجة.
يعني اخد كلام الحلو اللي انت بتقوله ده اللي هو اللي نتمناه. طب هو ما يتمناه ما يقول انا 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 بادافع عن حقوق النصارى في مصر. ولكن باسلوب ما يبقاش فيه استفزاز. يعني ما يبقاش فيه.
يعني والله يا دكتور عاطف انا بعتبر المسلمين بيهاجموا الاخوان وبيهاجموا السلف وبيهاجموا كل ما له مرجعية اسلامية. وهو بيطلبوا بالعلمانية. وائمة العلمانيين في مصر مسلمين. مش مسيحيين. ونقعد احنا بنفوت ده بالنسبة لهم مر الكرام.
ايوة يعني انت عاوز تقول ان بين المسلمين من هم اشد.
اشد.
من المهندس.
ضرارة. واشد علمانية.
خلاص يبقى لهو عنده مبرر انه يعمل شقة ما بين الاسلاميين وحزبه ويحط التصريحات المتتالية اللي تؤجج السخونة بينهم. ولا هناك برضو انت بتقول هناك يعني
اشد براوة من المسلمين
برضو هم غلطانين
رافضين للاسلام وهم من ابناء الاسلام ورافضين للاسلام. انا بس عايز اقول ان هو بيلعب سياسة بينزل كحزب بنقبلهاش. الكتلة المسيحيين يدوا الكتلة يدوا للوفد يدوا للقوائم الحرية والعدالة لهم الخيار. في ناس في المسيحيين يا اخوان معتدلين زي ما قلت دكتور عمر رافضين تدخل الكنيسة. يعني مثل جمال اسعد ونشوف اللي بيقوله ولا كمال حبيب رافضين اي دور للكنيسه. الكنيسه دي للعباده. طيب.
انا عايز اقول بس كلمه واحده معلش بس انا عايز يلعب سياسه مع الاستاذ علي خد دوره.
استنى يا استاذ نبيل بقى ما تقطعش يا استاذ نبيل.
لا انا
يا استاذ نبيل خلاص لا ما خلصتش يا استاذ نبيل ده الجلسه محتاجه كده
مش مقاطعه الاستاذ
لا كده مقاطعه
لا مش لو تسمح لي. القاسم المشترك بين الكتله المصريه ليس مصلحة المسيحيين وغيرهم بل هو القاسم المشترك الذي يجمع بين أحساب الكتلة المصرية هو العداء للإسلام ورفض الإسلام الذي لن ينعم النصارى بالأمن وبالحرية وبالعدالة وأكررها مرة وعشرة إلا في ظل الإسلام. هل يأتي حزب التجمع الشيوعي الملحد الذي يرفض الدين أيا كان نصراني أو إسلامي هل يأتي بالعدل والحرية والكرامة للنصارى؟ هل يأتي بالعدل والحرية للمسلمين؟ هذا القاسم هو الذي جمع الأحزاب
مع المهندس
الكتلة المصرية.
ماشي. يعني في سؤال زي ما قال أخونا عمر كلمة حق يرد بها باطل. هم أرادوا بكلمة المدنية ما يقولوش علمانية. وإحنا عمالين نقول باستمرار ما فيش دولة دينية في الإسلام. كل الإسلاميين بيقولوا هذا الكلام. أنتوا عاوزين إيه في المدنية؟ سيادة القانون وتكافؤ الفرص والحرية ما ده اللي إحنا عاوزينه في الإسلام.
موجودة في الإسلام.
يعني هم بالبلدي عاوزينها لا إسلامية؟
آه مش, نعم. مش لا اسلاميه هم عاوزين يعملوا وصف
ما نستطعوش
ايوه وطرقهم في هذا اصل معناها ان افهم يقول لي مدني يقول لك الاحزاب المدنيه طب الاحزاب الثانيه عسكريه ما نفهم مدني نفهمه كده ضد عسكري
طيب
ها اما كل مش عايز يقول عسكري يعني معناها ان ايه
نختم
خلاص عايز اقول حته صغيره بالنسبه للبلطجيه
اتفضل
حته صغيره كل ما تسال النهارده فين البلطجيه كل ما تسال فين البلطجيه ما توجدوش ليه البلطجيه انا عايز اقول حاجه معينه اللي منع البلطجيه النهارده هو وجود الشعب المصري في الميدان وفي المطار الانتخابات النهارده الوحده اللي كانت موجوده من الشعب والشرطه والجيش معاه كانت بنوع اكثر من الرائع بتقول البلطجيه يعمل ايه عشان كده البلطجيه مش هتتوجد البلطجيه لو احنا كشعب محتضنين ابنائنا في الشرطه ما ينزل بتاع الشرطه عاوز يفرض على مجرم او واحد يقول لي انا ولا بتاع شرطه في الشارع واحد ماشي مخالف في شارع مخالف ها ويجي بتاع شرطه يتصدره اللي انا كشعب معاه في كتفه انتهت البلطجه ها فيجب ان احنا نحتضن ابنائنا في الشرطه وابنائنا في الجيش دول جزء من لحمه الشعب المصري.
شكرا مهندس سيد جزاك الله خيرا. في كلام اخير
يا يا فندم بمناسبه اخونا الباشمهندس سيد بيقول لي ان ساويرس بيلعب سياسه اللي يلعب بسياسة اللي عرفه ألف بالسياسة يرضى بقواعد اللعبة من ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية ساويرس بيلعبها خبث ودهاء ويهودية ما بيلعبش سياسة عمره ما لعب سياسة ولا هيلعب سياسة ثواني يا فندم بس سيبك من الانتخابات ثواني يا فندم الحاجة الثانية اللي بموضوع الجيش موضوع الجيش ده مرتب وممنهج ومخطط وممول للاعتداء عليه والكلام ده مش من عندياتي التحقيقات هنرجع لعلي عبد الفتاح في نص دقيقة على عبد الفتاح متوجه له 19 طعم التجمهر مع اخرين بغرض ارتكاب جرائم بالقوه الاعتداء على رجال السلطه العامه ومقاومتهم بالقوه ارتكاب جرائم القتل العام بغرض تنفيذ اجرام اقتحام مبنى حكومي بالقصير مسبيره بالقوه والعنف والاعتداء على الموظفين مكلفين بخدمه عامه القيام بسرقه اسلحه وذخيره مملوكه للقوات المسلحه الاعتداء على اشخاص نجم عنه وفاه المجند محمد علي شتت حيازة اسلحة نارية تخريب املاك عامة مش انا ما بكملش بقى التهم احراز ادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص اتلاف اموال ثابتة ومنقولة خلاص وترتب على ذلك الاتلاف ضرر جسيم لتنفيذ ثواني بس اكملك نقطتين الشهود قالوا ايه بقى قال لك من عبد العزيز اتفقنا عبد العزيز انا مش هقول غير الكلام اللي شافه شهادته بنفسي علاء عبد الفتاح وعدد من زملائي وائل عباس وبهاء صابر ده انا جايبها لك من قلب التحقيقات وانا اعرفهم كويس من ايام المشاركه في ايام الثوره وقال لي علاء عبد الفتاح انا كنت بخطط لليوم ده اللي هو يوم مسبيره من يوم 19 مارس وطبعا 19 مارس من اخضر هو يوم الاستفتاح خلاص وبالفعل واحنا في التحرير كنت بسمع علاء بيقول لازم نربي الجيش ولازم نقطع ايد الجيش خلاص ورأيت علاء وزملائه يضربون مجندا ضربا ممنوعا واستولى على سلاحه وهو بندقية عليه. اختنا حنان انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان السفنه اللي بيدافعوا عن علاء عبد الفتاح الملحد يحترموا نفسهم.
طيب نكمل
طبعا الكاتبة الصحفية حنان خواسك لهاش علاقة بالأبداء والأبداء. قالتك الكاتبة ايه؟ اقسم بالله شاهدته علي عبد الفتاح يسرق سلاح من المدرعة على كوبري 6 اكتوبر ورأيته علي عبد الفتاح وهو يحمل السلاح في ميدان عبد المنعم رياض ويعتدي بدون قوة وبدون رحمة على
اللي هو خد سلاحين؟ سلاح من جندي وسلاح من على المدرعة ولا هو
لا 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 هو الجندي اللي كان في المدرعة خلاص؟ يعني انا يا ما يجيلي اخونا اللي معرفش يحكم مراته جميلة ايمن نور ويجي يقول لك ايه ضمير الثورة محجوش في فكر السناس ضمير الثورة
على علاء يعني
على علاء عبد الفتاح
لا هو
ماشي اما يجي يقول لا استاذ انا محاكمة عسكرية انا محاكمة زفتية يا استاذ حرام عليكم
معلش يا دكتور
طيب. لما يجي كمان كل الليبراليين والاعلاميين ما لهمش رغمة غير علاء عبد الفتاح يجي الاتحاد الاوروبي علاء عبد الفتاح يجي الولايات المتحده هنا علاء عبد الفتاح ما حدش يوصل لان الناس دول ما انا مقتنع
عليكم
وناسيين الناس المعتقله
من يا سيدي بلاش دم الضباط اللي ماتوا في هذه الواقعه وليس الناس اللي اتبهدلوا في هذه الواقعه وليس الاموال اللي اختفت محمد محمود لناس مالهاش ذنب محلات اتدمرت انا نفسي
اعرف فيكم اسماء محفوظ اخبار ايه الانتخابات
انسحبت لعمرو حمزاوي الشهير بعمرو بسمة
طيب عندنا سؤال اخير هنبدا من اليمين من اليمين لحظه يا فندم لا لا هنبدا بس كده لا معلش احنا سؤالنا دلوقتي احنا شفنا الدكتور الجنزوري وبنتمنى له التوفيق وايضا الدكتور عصام شرف بيقول كلام طيب في تصريحات كثيره انه بالتوصيه للالتفاف حوالين الحكومه وانه يعني اداء عاوزين نوجه رساله ل دكتور كمال الجنزوري ورساله للدكتور شرف رساله مقتضبه هنا وهناك
طب هو لو تسمح لي
هتاخد من وقتك انت ليك فل كله في الاخر دقيقه ثانيه اثنين فقط
اللهم المستعان
انت وكل الضيوف كل ضيوف له دقيقتين
هو بالنسبه للدكتور شرف او الدكتور الجنزوري نحن يعني مش هتفرق ان يستمر الدكتور شرف في وزارته او هيكمل الدكتور الجنزوري بعد شرف ورسالتنا ليهم هما الاثنين ان دي مرحله انتقاليه ويحاولوا ان يتجنبوا السلبيات التي ظهرت في المرحله القادمه ويقدموا ويسلموا الدوله لحكومة منتخبة وهي يعني يكون لهم الفضل ولهم السبق في وضع اللبنات الأولى لهذه الدولة وإحنا بنتمنى ليهم التوفيق وعلى انتظار على أحر من الجمر أن تأتي الحكومة بعد انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى أن تكون حكومة منتخبة يعطيها الثقة مجلس الشعب ويسحب منها الثقة مجلس الشعب
حكومة مختارة مش منتخبة بقى.
حكومة مختارة
من
يعني مجلس الشعب هو المخول بمنح الحكومة الثقة وهو المخول بسحب الثقة أيضا من الحكومة لا نريد مجلس شعب مفرغ من مضمونه مجلس الشعب وظيفته الأساسية وضع الدستور الذي سيشكل شكل مصر في المستقبل وظيفته الثانية المحاسبة والمراقبة والمساءلة والاستجواب للسلطات التنفيذية بالإضافة إلى سحب الثقة ومنح الثقة من الحكومة
شكرا أستاذ عمر زهران أشوف المهندس سيد هيقول لنا إيه
بسم الله الرحمن الرحيم وأنا عاوز بس أؤكد على حقيقة الواحد لمسها مصر غنية جدا بأبنائها يعني الواحد في كتير جدا من أبناء مصر الشرفاء القمم وأنا أقول يمكن أن شفت قمم احترام فيهم كتير جدا من أعضاء المجلس العسكري مصر ما بتقفش على حد فبنشكر الدكتور عصام شرف انه تحمل المسؤولية في وقت مضطرب وفي كل الاضطرابات الفئوية ويستوعب كل القوى المتناحرة في المشهد السياسي اللي موجود بالنسبة لنا والانتخابات اللي ما تمت المرحلة الاولى انا سعيد انها تمت في وجود الدكتور عصام شرف ووجود اللواء العسوي يعني ده برضو مبذل وجهد ان احنا نوصل لهذه المرحلة مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة فله جزيل الشكر على الفترة اللي هو قعدها الدكتور عصام شرف ولعل ان هو ما يخرج من الوزارة هو هيستريح لانه شال كثير وعانى كثير وتعب صحيا كثير ويذكر له دوره بالنسبة للدكتور الجنزوري برضو من ضمن القمم المصرية اللي كانت موجودة، واللي معاش الايام نهار ما طلع الجنزوري اعتبرناني سياسة حسني مبارك، كل من تشهد له الجماهير بخير لابد ان يشاط، بدءا من ابو غزالة ومرورا بعمري موسى وكان منهم الجنزوري. كل الشعب المصري ما يتعلق باي قمة موجودة لازم تزاح، لان كان يريد الا يكون هناك راية ولا شخص ولا جاه يلتفع على الشعب المصري. فقول الدكتور جنزوري مرحب بيك وربنا يعينك، وكل ما نتمناه ان ينتهي مرحلة التحول الديمقراطي بالنسبة لنا معاه وتعد الاسس السليمة، وفرجوا منه ان طالما يشكل مجلس الشعب يطلب هو مجلس الشعب ويطلب من المجلس الاعلى بصفة ويمثل رئيس الجمهورية ان على الاوان مجلس الشعب يمارس سلطاته.
شكرا. انا مهندس سيد معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور ناجح ابراهيم ازي حضرتك؟
يا مرحبا يا مرحبا.
عاوزينك يا عم تيجي معانا، ما ينفعش كله تليفونات تليفونات.
وبشرط اقول معاك انا عشان اذكرك بايام 81 في جامعة اسيوط.
سلمني على الضيوف الكرام.
الله يسلمك يا دكتور. انا عايز اكون بصحبتك يا دكتور ناجح.
انا مش سامع والله.
الاستاذ نبيل الوحش معاك.
ايوه يا استاذ نبيل.
انا عايز اكون بصحبتك عشان افكرك باليوم الجميله بتاعت 81 في اسيوط.
يا استاذ نبيه انا عايزك تقلل من معاركك، لان معاركك كثيرة جدا جدا في غير ميدان.
ده انا ماسك خرطوم بطاطس بطاطس فيهم ومفيش فايدة.
عموما انا مش تابعك كويس، لكن انا ارجو من حضرتك حاجتين. زي ما بيقولك يعني اول مبدأ في الادارة، اول مبدأ في الادارة
ايوه
هو تحديد الهدف والسعي اليه،
تمام،
وعدم الحيد عنه. الحاجه الثانيه عدم ذكر الاشخاص في الاعلام، لا تذكر ابدا اي اشخاص في الاعلام يا استاذ نبيه.
ايوه
ده انصح سعادتك به وانصح كل من يخرج على القنوات من الاسلاميين وغير الاسلاميين، لا يذكر الاسماء، عليه ان ينقد دون ذكر الاسماء
ان شاء الله. بس هم اللي بيضطرونا لذكر اسمائهم لان هم اللي بيبدأوا بالهجوم الاول.
لا يا استاذ نبيه، يعني لنكن على مستوى المسؤولية، يمكن ان ننقد الحدث، يمكن ان ننقد الفكرة، يمكن ان ننقد شيئا دون ان نقع في فخ الاسفاف او الابتذال او دون ان نقع في فخ ان نذكر الاسماء.
طب يا دكتور ناجح انا مبسوط بكلامك عشان انا بقول له كده باستمرار ما اسمعش كلامي.
حاضر ان شاء الله. انا قاعد في المستقبل بس ربنا يكرمنا وما يرفناش.
يا دكتور ناجح.
ايوه مع السعادة.
بالنسبه للانتخابات لخص لنا في دقيقتين كده رؤيتك لمخرجات الموقف النتائج بتاعته.
تاني سؤال لو سمحت.
نهايه المشهد، خلاصته المشهد الانتخابي اللي تم في المرحلة الاولى، توقعاتك.
يعني بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، الانتخابات هي مرحلة من مراحل البناء لمؤسسات الدولة، وهذه مرحلة من ضمن مراحل كثيرة جدا جدا جدا. من فاز لا يتوقف عندها ويسكت، ومن خسر لا يتوقف عند ذلك ويأس. المسألة الثانية أن البرلمان القادم هو اختبار وامتحان، وليس نزهة ولا متعة ولا نشوة ولا يجعلنا نستعلي على الآخرين أو نغتر بأنفسنا. هذا امتحان عسير للحركة الإسلامية إذا فازت الأغلبية، وليس تنزه إدارة الدولة غير إدارة الجماعات. إدارة الدولة تختلف عن إدارة الدعوة. إدارة الدولة لها مقاييسها وضوابطها. أنت حينما تقود في الدعوة تقود إخوة لك أحبة لا يرون عيوبك ويتغافلون عن عيوبك ويأخذون منك ما تقول، سواء كان في بعض الخطأ أو كثير من الصواب أو ما إلى ذلك. لكن أنت في هذه الدولة أنت مسؤول عن المسلمين وغير المسلمين، الصالح والصالح، الإسلامي وغير الإسلامي، السلفي والإخواني والجماعة الإسلامية والمسيحي الشيعي والأي حد، أنت مسؤول عن الجميع في المجتمع المصري، ولا بد أن تعدل بينهم وأن تسوي بينهم وأن ترعى مصالحهم جميعا. هذه مهمة جدا، وعلينا أن لا ننشغل بخصوصنا أو مخالفينا.
معانا ولا
إلى البناء؟
الصوت معانا يا شباب.
أول ألف
الصوت متقطع.
في ملة الشعب عشان تقول ايديولوجيات او تتكلم في 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 كذا، انت بتتكلم بقى في البرامج، ماذا ستصنع في الاقتصاد، ماذا ستصنع في السياحة، ماذا ستصنع في الاستثمار، كيف ستبني جيشا قويا واقتصادا قويا وبلدة قوية، كيف ستقوم بالتعليم، كل الكلام اللي كنت بتقوله فعلا قبل كده في الخطب والدروس ده كلام عام. لما تيجي في الدولة بقى كيف تضع هذه العموميات، العموميات كلهم انا عارفها، لو جبت رجل من الشارع يقول لك نريد تعليم كويس صحة احسن مش عارفية، لكن لما يجي عند بتاع الدولة ما كيف ازاي بقى تصنع كويس انت امكانياتك المالية كذا والمدارس قليلة والطلبة مكتظة وما الى ذلك والدروس الخصوصية تأكل ميزانية الاسرة. اذا علينا ان نرتفع على مستوى المسلم، مش هنقعد بقى كل شويه علمانيين واسلاميين، اسلاميين وليبراليين، اسلاميين ومسيحيين، نبني الدوله بقى ونتوافق قدر الامكان مع الاخرين لانهم موجودين في الدوله. في الدعوه ممكن تتركهم تبقى لوحدك في المسجد بتاعك وهو لوحده في الكنيسه بتاعته والصالح في الخط بتاعته، لكن انت الان مسؤول عن الناس دي كلها، فعليك ان تفكر لهم جميعا، مش كل شويه بقى هتعمل استقطابات حاده بينك وبينهم وقصاص بينك وبينهم وتقعد تقول العلمانيين كذا والليبراليين كذا. بعد كده انت الان تحت يعني كل ما ستصنعه في المجلس سيكون يوجه اليك نقد كبير جدا، وعليك ان تتحمل ان ينقدك ده بينقد الاسلام او بيهاجم الاسلام، لا هو ينقدك أنت، ينقد أداءك، ينقد تصرفاتك، أنت غير الإسلام. الإسلام
طيب يا معلش بقى الكلام طيب، لكن هو بس في ملاحظتين يا دكتور ناجح، أنه يعني الكلام اللي أنت قلته طيب جدا أنا موافق عليه كله اللي أنت وجهته للإسلاميين، لكن أيضا هذا الكلام يوجه مع بعض التعديلات للعلمانيين والليبراليين وهؤلاء، ان هم ايضا مفروض يحترموا اذا كان هناك اغلبية من الاسلاميين هتبقى موجودة وعليها ان تفكر للكل وتتغير وتستفيد من نصيحتك، ايضا على الطرف الاخر واجبات ويعني التزامات تجاه هذه الاغلبية يحترمها ويقدرها وما يعكسهاش ما يهاجمهاش ما يستفزش الناس ويسرهم ضدها ما يهاجمهمش وما يعبش عليهم ويعطل المسيرة. إذا الطرفين أخذوا بالنصايح دي هيبقى الأمر جيد. نقطة تانية، أن البعض أو الكثيرين بيهاجموا صحيح الأفراد أداء الأفراد الإسلامي، لكن البعض بيهاجم الفكرة الإسلامية ذاتها وبيحارب الفكرة الإسلامية ذاتها، وده هنعمل له إيه؟ ما ده لازم الناس تقفله. طيب أستاذ علي، احنا كنا بنتكلم عن الحكومة الراحلة والحكومة القادمة مع شرف والجنزوري، تقول لهم ايه في دقيقتين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اولا ابتداء بالنسبة للتحقيقات التي تجرى مع علي عبد الفتاح، دي من الحالات التي تستوجب علي عبد الفتاح، دي من الحالات التي تستوجب محاكمته عسكريا وليس مدنيا.
دي كل الامر حول لمحكمة مدنية،
عشان نقول ان برضه لسه لحد دلوقتي برضه في تمييز حتى في تطبيق القانون. هذا الرجل الذي ارتكب جريمه من الجرائم التي تخضع على قانون الاحكام العسكريه بيحاكم وفقا
للقانون. نحن اسماء لا اتحكمت لا ده ولا ده
ولا دي ولا دي، وهذا الامر برضه يعني بيثير ايه التساؤلات. بالنسبه للرساله الاولى للدكتور شرف،
نقول له أديت ما عليك في حدود ما كان مخولا لك، وعليك أنت كمواطن مصري ترجع إلى صفوف المصريين أن تقدم خبرتك في مجال عملك، ونحن نعلم أنك أستاذ جامعي أستاذ متميز في الطرق وفي النقل، أنك أنت تساهم في الحد من حوادث الطرق، إيجاد صورة أو رؤية واضحة أو تخدم المرور في الفترة المقبلة، تخدم النقل، تخدم إلى غير ذلك، وكنت متميزا في هذا فأدي ما عليك ونقدم لك الشكر على هذه الفترة. أما بالنسبة للدكتور الجنزوري، هذا الرجل الفاضل يعني الوقور في شكله، يعني نقول له أنت الآن الله تبارك وتعالى يختبرك فينظر ماذا تفعل. نطلب من الدكتور الجنزوري الآتي: أول حاجة عليك يا دكتور الجنزوري أنك أنت تنظر إلى الذين ظلموا وضيق عليهم على مدار عقود طويلة، الفترة يعني المضت اللي هي 6 عقود، يعني يجب عليك أنك أنت من باب رد جزء مما أو رفع جزء مما وقع ظلم عليهم، أنك أنت مشاركة هؤلاء، الأخذ بالرأي، يعني أيضا الاستعانة بخبرات هؤلاء، عندهم الخبرات، عندهم يعني الرجال الذين يستطيعون النهوض بالبلد في كافة مناحية أو في كافة مجالات الحياة. أمر تاني، وهو عليك أن احنا ناخد الدرس بقى من حكومة الدكتور شرف في سرعة اتخاذ القرار الصائب. كذلك أيضا نقول أن الدكتور الجنزوري وإن كانت هذه الحكومة أو الفترة فترة انتقالية، لكن لابد من وضع خريطة سريعة للنهوض بالبلد والخروج بالبلد، ضرورة مراعاة عودة الأمن، ضرورة مراعاة النهوض بمصر اقتصاديا، ضرورة مراعاة اللي هي كافة طوائف الشعب خاصة الذين هم تحت خط الفقر، معالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن المصري البسيط، معالجة سريعة، ما يبقاش فيه تردد في القرار. لا، لابد ان انا اشوف اولويات هذه المرحلة ايه هي. اول حاجة حل مشكلة اللي هي الطاقة او الغاز في مصر، حل مشكلة الخبز، حل مشكلة الشباب، حل مشكلة الاسكان في فترة، ويعني ورب سبحانه وتعالى يوفق الدكتور الجنزوري في الفترة القادمة.
أمين. شكرا استاذ علي اسماعيل. نختم مع الاستاذ نبيل الوحش. نمت
فين انت اللي يجي معاك وينام؟
نستعمل بنصيحة بقى الدكتور ناجح.
من هعمل اهو.
طب وريني.
انا بقول له يا دكتور شرف كتر خيرك، وانت راجل لا تشوبك شائبة في وطنيتك ولا في ذمتك المالية، ولكن عليك ان تأخذ اخونا الدكتور العيسوي وتروح على آية الذكر في السيدة نفيسة وسيدنا الحسين، لانه ده مكانكم الطبيعي تختموا في حياتكم. هذا واحد. اثنين،
طب الجماعة السلفين يقول لك مش عاوزين، لا نحن نروح حلقات علم.
لا 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 لا، هيروح حلقات الذكر ان شاء الله. اثنين، اخونا الجنزوري بقول له المهمة ثقيلة عليك، لكن انا واثق ومتفائل كمواطن مصري بسيط انك انت قدها، ولولا المخلوع والديون ودلديله، ولولا وضع قدامك العراقيل لكنت صنعت من مصر شيئا آخر، وكانت مشروعاتك التي فكرت فيها سواء كانت زراعة سيناء بالبشر أو مشروع تشكى اللي هم أفشلوه لصالح رجال الأعمال، نكاية من بك، لكن لا تنظر إلى الوراء. وأنا متفائل قبل ما يسلم السلطة لرئاسة منتخبة سوف نجد ثمار هذه المرحلة القادمة لإدارة الدكتور الجنزوري بحكمة ووطنية وإخلاص وحب لمصر.
شكرا أستاذ نبيل الوحش، جزاك الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. طبعا احنا كالعادة، خاصة لما بمال الأستاذ نبيل، بعتذر 7000 مرة، 7000 اعتذار.
يا عم هم اللي بيغلطوا فينا، احنا ما بنغلطش فينا، احنا بنرد الغلط.
خلاص سامحونا يا جماعه يا اللي جبنا سيرتكم.
دكتور عطف ممكن في دقيقه؟
لا فيش، ما خلاص ختمنا.
ما احنا قلناها في الوقت اتصلت. لا لا، عشان سامحونا 7000 مره 7 مليون مره اذا كنا غلطنا في بعض الاسماء او بعض الشخصيات او بعض الجهات، يعني غفر الله لنا ولكم. ومعلش يعني الاستاذ نبيه مع الوقت ان شاء الله يعني هننزع منه هذه القذائف اللي احيانا بتبقى قذائف حق واحيانا بتبقى يعني كلام منفعل، محتاج أدلة. أتمنى إنه دايما
في أنا أتكلم بالأدلة على
هات الأدلة في الباقي
إن شاء الله.
ودايما ما نستبقش الأحداث نستنى لما القضاء يقول والدنيا تقول.
إحنا ما جبناش غير الحاجات اللي موجودة في المحاضر الرسمية.
لكن عموما أنا أقول إضافة بسيطة، أنا أتمنى إنه نحن ندعو للدكتور عصام شرف وحكومته إنه ربنا يغفر لهم السلبيات ويأجرهم عن الإيجابيات. لكن أنا أتمنى إنه يكون في تعاون كبير ما بين حكومة الجنزوري وحكومة عصام شرف. حكومة عصام شرف اطلعت على تفاصيل المشكلات وعرفة المعوقات وعندها كثير من الملفات والأفكار فيما يخص ما تم في الفترة الماضية. أنا معرفش إزاي الدكتور عصام يكون استشاري للدكتور كمال، يبقى بجواره يناقش معاه التفاصيل اللي هم عانوا منها وجعلتهم يخطئوا فيما نرى، وعشان الفترتين قصيرتين لدى لحق يصلح وكانت أخطاءه كتيرة، والتاني مش هيلحق يفهم عشان يحط خطوات صحيحة. فاحنا أنا شايف ان التصريحات من الطرفين مبشرة، لانه احنا بندعو ونتمنى ان يكون هناك تعاون وتسليم واستلام، ما يخرجش الدكتور عصام ورجالته ووزرائه من الصورة ويبقوا موجودين جنب الوزراء الجدد ونختصر رأته، يبقى يعني نبقى ثوريين، يعني الكبار دول المفروض يكونوا ثوريين، يستشيروا بعض يستفيدوا من بعض، ممكن يكون